والأزمات
القرآن حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة دبسوني في حلقة البرنامج ان اكون المذيع، وطبعا انا عارف انه محدش هيملى فراغ الدكتور عاطف، ربنا يجيبه لنا بالسلامة، هو عنده شوية ارهاق. بس انا الاول مرة في حياتي اشتغل مذيع، فربنا يستر. وانا النهاردة برضو الحلقة بتاعت في الميزان نستضيف فيها أساتذة أفاضل هيساعدونا طبعا على فهم القرآن والسنة، على رأسهم الأستاذ عبد الجواد، أستاذ محامي بالنقد والدستورية العليا وعضو الأمانة الحرية والعدالة، وأستاذنا الفاضل، أهلا بك يا أستاذ عبد الجواد، الأستاذ خالد الشيخ الداعية الإسلامي المعروف، أهلا بك يا أستاذ.
أهلا بك زي حضرتك أسنبيه.
والله انا النهارده بقى حظكم ان انا اطلع معاكم مذيع او مقدم للحلقه، ف يعني نتمنى من ربنا ان شاء الله انه نكون عند حسن ظن المشاهدين.
آمين. آمين.
وعند حسن ظنكم. وطبعا احنا كان معودنا الدكتور عاطف نبدا بالاخلاق وبعدين الاخبار ثم الرسائل القصيره، وعندنا القضيه بتاعت اليوم. انتوا المشاهدين شايفين هجوم الاعلام على المرشحين الاسلاميين ازاي، والسؤال من ترشحون لرئاسة الجمهورية، خاصة بعد المناظرات اللي دايرة دلوقتي بين بعض المرشحين، وبدأت بالاستاذ ابو الفتوح والاستاذ عمرو موسى، اكيد انتوا تابعتوها. و ان شاء الله على التليفونات اللي هتظهر على الشاشة هتبعتولنا الرسائل بتاعتكم على الارقام اللي هتظهر على الشاشة قدامكم ان شاء الله. وطبعا اخواننا الافاضل كل واحد فيهم النهاردة هيختار الخلق اللي هو يتحدث عنه، وان شاء الله عشان نلتزم بالوقت ونلتزم بالمعاد الحلقة هنبدأ بالاستاذ عبد الجواد. بعد الفاصل ان شاء الله هنتكلم في موضوع الأخلاق.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
يا إنسان. قناة الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.elhafiz.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الإنترنت تختصر الزمان والمكان. الحافظ .tv رؤية عصرية للقنوات الإسلامية.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا فوق الميزان، يا إنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل. وانضم لينا في الحلقة الدكتور محمد جابر عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة. أهلا بك يا دكتور.
يا أهلا وسهلا.
نورتنا وشرفتنا في برنامج في الميزان.
الله يبارك فيك. شكرين.
قلنا قبل الفاصل احنا هنبدأ حلقتنا بالأخلاق كما تعودنا وعودنا الدكتور عاطف, وهنبدأ بالأستاذ عبد الجواد يختار لنا الخلق اللي يماشي يتماشى مع العصر اليوم مع الأحداث الجارية ونشوف رأيه ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن الأمور الأساسية التي تميز الإنسان المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, من الأمور الهامة التي تميزه عن غيره أنه يؤمن بالآخرة. ونحن في أمس الحاجة إلى أن يتحول هذا الإيمان من مجرد معرفة وثقافة في الذهن إلى قيمة حية تبقى واضحة أمام أي فرد مننا حينما يفكر وقبل أن يتكلم وقبل أن يأخذ قرار وقبل أن يتحرك. لازم يسأل نفسه سؤال, هل هذا التفكير أو هذا القول أو هذا القرار أو هذه الحركة أنا مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد الموت؟ الذي يؤمن بالآخرة يفكر هكذا. ولذلك أكثر الناس اللي بتتكلم وبتتحرك وبتؤثر بشكل بالغ على الرأي العام الآن إخواننا العاملين في الصحافة والإعلام. فهؤلاء إذا كان كل مسلم بشكل عام مطالب إنه يجعل هذا الإيمان باليوم الآخر حيا في نفسه, فإن إخواننا في الصحافة وفي الإعلام مطالبين بهذا. احنا عندنا بيت شعر بيقول في من يكتبون لخطورة الكلمة, وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه, فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فإحنا لازم نفعل هذا الخلق. القرآن في سورة يوسف نعى على قدماء المصريين رغم أنهم من أكثر الشعوب كانت تؤمن بالموت وكانت تؤمن بالبعث بعد الموت, ورغم هذا القرآن في سورة يوسف على لسان يوسف قال تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كيف يقال هذا في قوم بنوا هذه الأهرامات وكانوا يصطحبون معهم بعد الممات كل متعلقات الحياة على أمل أنهم يبعثوا مرة أخرى, ورغم هذا يقول فيهم القرآن وهم بالآخرة هم كافرون؟ لأن هذا الإيمان بالآخرة ما كان يمنعهم عن معصية وما كان يحجزهم عن خطيئة, فكانوا يتعاملون في هذه الحياة تفكيرا وقرارا وعملا ولا يربطون هذا بالآخرة, فكانوا يكترئون على حقوق الناس ويلوثون سمعة الناس بغير حق, وكانوا يتحدثون في أمور الناس دون ضابط أو رابط. فأين حقيقة الإيمان بالآخرة؟ هو ده المفروض إحنا نتذكره. ولذلك القرآن أختم يعني عنا بهذا, الله يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إحنا كمؤمنين وكمسلمين مطالبين, حتى إخواننا من أهل الكتاب اللي بيؤمنوا باليوم الآخر اللي بيؤمنوا بلقاء الله سبحانه وتعالى وحسوم بعد هذا مطالبين في كل شؤوننا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأسرية وحتى الرياضية والثقافية والفنية إن إحنا قبل ما نعمل شيء نقول إن إحنا هنموت ونسأل عن هذا, هل هذا صح أو لا صح؟
جزاك الله خير يا أستاذنا الفاضل الأستاذ عبد الجواد, سمعنا كلام طيب من الأستاذ عبد الجواد. كمل لنا الشيخ خالد كده في خلق جميل كده للأحداث اللي جارية دي.
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, إن من أهم ما ينبغي أن يرفع الآن وأن يصبح خلقا على أرض الحياة الآن ألا وهو حفظ هذا اللسان. ما أحوج الأمة الآن, هذه الأمة التي تبحث عن العز وعن التمكين, هذه الأمة التي تتطلع إلى رحمات رب العالمين، هذه الأمة التي بحاجة إلى العون والغوث والمدد من الله، أن تتعلم أن من مفاتيح هذه الأرزاق حفظ اللسان عما لا يرضاه الله، حفظ اللسان عن أعراض الموحدين والموحدات. فأبعث بهذه رسالة إلى كل إعلامي في كل فضائية، ولا أحب أن أسمي، بل أقول إلى كل مسلم، تذكر بأن الله جل في علاه قال في كتابه، قال آيات محكمات، قال رب الأرض والسماوات وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بقول لحضرتك يا صاحب البرنامج، بقول لحضرتك يا صاحب التوك شو، بقول لحضرتك يا صاحب الجريدة، بقول لك يا مسلم في أي مكان، بقول لك يا مسلمة في أي مكان، تذكروا قول الله جميعا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال بعدها وجاءت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سنقف جميعا بين يدي الله، سنسأل عن هذه الكلمات، سنسأل عن هذه الحرمات التي أصبحت الآن عند كثير من الناس كلام مباحة. ما أسهل أن نسمع الآن عن شيخ من مشايخنا، عن عالم من علمائنا، بأنه قد خان القضية، بأنه قد تحالف مع المجلس العسكري، بأنه قد باع دينه. ما أسهل الآن أن نسمع في أي برنامج كلمات سخرية، كلمات استهزاء، كلمات ازدراء. بمين؟ بعوام المسلمين؟ لا، بل بخواص المسلمين. ما أسهل الآن أن نسمع دون أن يتمعر لنا وجه وأن يتغير لنا لون عن انتهاك هذه الحرمات التي قال فيها سيد البريات صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. بل نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إذا به يخاطب الناس خطابا يقلع القلب، بعدما سألهم عن اليوم، وبعدما سألهم عن الشهر، وبعدما سألهم عن البلد، وإذا به يقول بعدما أقر اليوم والشهر والبلد، إذا به يقول لأصحابه: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا فلا يرجع بعضكم بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. أقول يا مسلم، أقول يا مسلمة، الأصل أن نقول الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. الأصل أن يظن بعضنا الخير بالبعض، أن يظن أهل الإسلام بالمسلمين الخير، هذا هو الأصل. فإن عجزنا عن هذا الأصل فلنصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل المسلمين، عن أحسن المسلمين، قال سيد المرسلين: من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. أقول احفظوا ألسنتكم، قولوا الخير وادعوا إلى الخير، فإن عجزتم فلا أقل من أن نمسك عن أعراض المسلمين، عن أعراض الموحدين، لموقف بارك بين الله يدي فيك رب العالمين سنسأل فيه عن كل شيء وعن أي شيء.
بارك الله فيك، كلام طيب وجميل. ونختم بختم بمسك الختام مع الدكتور جابر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي بداية يعني نحيي مشاهدينا الكرام. واحنا الحقيقة في هذه الاحداث اللي بتحياها مصر الان انا اميل الى اختيار خلق نحتاجه لكل فرد في ابناء مصر في هذا التوقيت ان يتحلى بهذا الخلق، خلق الايجابية، ان احنا يبقى عندنا ايجابية في التعامل مع الاحداث، ايجابية في المشاركة، ايجابية في الخروج للانتخابات، ايجابية في تقدير قيمة صوتي، وايجابية في البحث عن الحقيقة، إيجابية في البحث عن اللي يمثلني. ولعلي أذكر قصة سلمان الفارسي الملقب بالباحث عن الحقيقة، هذا الرجل الذي كانت لديه إيجابية كبيرة جدا عندما يتحرك يجوب البلاد من بلد إلى بلد حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، فسمي الباحث عن الحقيقة، إيجابيته خلته يتحرك ويبحث ويفتش حتى يصل إلى بغيته، إلى اختياره الصحيح. فأنا يعني أدعو كل أبناء مصر رجال ونساء وشباب إلى أن يبحثوا عن الحقيقة، يبحثوا عن الرئيس الذي يمثلهم، ويكونوا إيجابيين في اختيارهم، يكونوا إيجابيين ويعلموا لماذا يختاروا، لماذا يرشحوا.
حتى متهيألي يا شيخ خالد من الناحية الشرعية أنه السلبية أو يا دكتور محمد حرام شرعا أنه ما يشاركش في الانتخابات،
صحيح
يخطئ في
صحيح، من لم يشارك في الانتخابات فهو آثم، ونحتاج للجميع أن هو يشارك،
القرار متهيألي للجميع لازم يشارك
فيه، يشارك ويخرج.
أما التأثيم فلا يستطيع أن أحد يقلبه، لكن نقول يعني من
باب كانت برضو محل سؤال للشيخ محمود شعبان في الحلقات الماضية، وواحد بيسأله أنا مش عايز أخرج، مش عايز أدي صوت لحد، فإيه موقفنا، موقف الدين من هذا؟ فبرضو دي مهمة جدا أنتوا كمشايخ نأصلها عشان برضو الناس تعرف هي رايحة فين وجاية منين.
يعني أقول إذا كان من كلمة فبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحث الناس على الإيجابية وخلق جميل
طبعا
جداً.
أنا
طرحه الدكتور محمد جابر
وإن شاء الله
سيستفيد فيه، لكن أنا أقول إن فلان يأثم إن لم يخرج فالأمر يحتاج لتفصيل، وأستطيع يعني أقول إنه قول ثقيل شوي.
يعني ودعنا نقول إن الخروج للانتخابات المقبلة كاستحقاق انتخابات رئاسية واختيار أول رئيس لمصر بإرادة حرة شعبية هو واجب وطني حقيقي، يجب على كل فرد سواء كان من الشباب أو من الرجال أو من النساء أن يتحلى بهذه الصفة، صفة الإيجابية، وأن يعرف أن هذا واجب وطني، واجبه يحتم عليه أن يخرج إذا كان يقدر قيمة هذا الوطن، وإذا كان يحب هذا الوطن، وإذا كان يريد المستقبل المشرق لأبنائه ولأبناء مصر كلها إن شاء الله. فتأخيره عن الخروج سلبية مذمومة في هذا التوقيت، إيجابيته في الخروج وإعطاء صوته بعد اختيار وتحقيق وتمحيص، يختار من يشاء، المهم أنه يخرج ويعطي صوته بإيجابية. الإيجابية اللي تحلى بها هدهد سيدنا سليمان، وكانت سبب في إسلام بلد بالكامل، بلقيس، ملكة بلقيس ومن وراءها، اللي دل سيدنا سليمان عليهم مين؟ هدهد بإيجابيته وحركته وتحركه، دل سيدنا سليمان أن هناك أناس يسجدون للشمس من دون الله، فكان الهدهد سبب في إسلام قبيلة بالكامل. فبندعو كل أبناء الوطن أن يتحلوا بهذه الصفة في تلك الفترة، أن يكونوا إيجابيين مشاركين مع المجتمع كله.
لما خرجش هيخرج واحد ميت يجرب كفل وينتخب له ويروح تاني، مش عايزين كده احنا زي المرة اللي فاتت.
فيما يتعلق بالفتوى، اختيار رئيس للدولة، اختيار رئيس للدولة أو إمام للأمة حسب المصطلح الشرعي أمر واجب.
وانا فاهم انه هي كمان شهادة، واللي ينقص عنها آسم.
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخروا دفنه على اختيار الامام، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، واختيار الرئيس او اختيار الامام لا يصير الا بالانتخاب، فاصبح امر واجب.
نحن ان شاء الله عايزين نخصص حلقة نكلم الدكتور عاطف فيها ان شاء الله، ربنا يجيبه بالسلامة.
أمين.
ولمعايير الاختيار، لانه في معايير للمرشح، انه يكون مثلا امين، انه يكون
قوي،
كاريزما، انه يكون تاريخ، انه يكون الاغلبية معاه برضو عشان ما ضيعش صوت الواحد، ما هياخد اقلية حسب الاتجاه برضو. في معايير متهيألي مهمة للاختيار، لازم نوضحها للناس، لان الناس في حيرة فعلا. يعني الناس كتير بتسألنا واحنا ماشيين في الشارع احنا نعمل ايه، احنا نختار مين؟ طب حتى البرامج التوك شو بتعمل كثافة من التضليل والتشكيك، في المرا في في في, في 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 الاختيار.
نعم.
يعني
في قاعدة شرعية أخرى، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وعدم الذهاب وممارسة حق الانتخاب لا شك يترتب عليه مفسدة.
طب
لا شك. فاحنا عشان نضرء هذه المفسدة يبقى لازم نمارس خلق الإيجابية زي ما قال أخونا الدكتور. وبهذا يعني كانت فتاوى كثير من العلماء اللي أجمعت عليهم الأمة.
إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفق الجميع، وإن شاء الله هتبقى معنا فقرة للأخبار وكل واحد يختار الخبر اللي هو يشرحه لنا ويحلله ويتكلم عنه، وبس بعد الفاصل إن شاء الله.
القرآن حياتي يهديني لصراط. أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، ورجعنا لضيوفنا الكرام، ومعانا مجموعة من الأخبار إن شاء الله هيكونوا هم اللي يوضحوها لينا بعد ما نقراها عليهم، وبرضو احنا هنشارك برضو في تحليل هذه الأخبار معاهم. في خبر بيقول كيري سنراجع التزاماتنا أزاء مصر إذا ألغت معاهدة سلام مع إسرائيل. وكيري طبعا ده جون كيري المعروف بعدائه للإسلام والعرب، وهو كان بطل فضيحة التمويل الأجنبي لأنه هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري اللي حصلت وعارفينها كلنا كمشاهدين وكضيوف. مصدر قضائي: النائب العام يتابع عملية تسليم حسين سالم ونجلي. طبعا كلنا قرينا النهاردة انه في اسبانيا للمرة الثانية تأيد حكم تسليم حسين سالم، فالسلطات المصرية طبعا مشكورة ارسلت مذكرة عشان وعشان نجلي، لانه كمان صادر ضده حكم ومقدم في قضية تانية للنيابة للمحاكمة. المصريون بالخارج يصوتون في اول انتخابات رئاسية بعد الثورة، ده خبر رويترز نقلا عن مصريين: ابو الفتوح وليس موسى رجل الدولة. الخبر الثاني: النور والجماعة الإسلامية تمسكان بدعم أبو الفتوح. الخبر الأخير: ائتلافات الثورة وداعا للمليونيات حتى انتهاء الانتخابات، وقفتان لمؤيد الجيش في الحدائق وأمام نهضة مصر. طبعا نبدأ بأول خبر مع الأستاذ عبد الجواد باعتباره رجل محامي بالنقد والدستورية العليا، اللي هو مصدر قضائي النائب العام يتابع عملية تسليم حسين سالم. وأستاذ عبد الجواد نعرف أنه هو حسين سالم صدر عليه حكم هو وأولاده بسبع سنين، وعايزين نعرف من حضرتك للمشاهدين الحكم الغيابي يتم إزاي تنفيذه عليه بعد تسليمه عشان المشاهدين يعرفوا معانا. وفي قضية تانية متقدم فيها للمحاكمة اللي هي تصدير الغاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو ابتداء على الإدارة المصرية أن تقوم بتطبيق القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم القانون الجنائي في حق الشعب المصري، إن كان مقيما في الداخل تقدمه للنيابة العامة ويقدم للقضاء المدني الطبيعي ويحاكم محاكمة عادلة منصفة، وهذا واجب الدولة أو من أول واجب.
عايزك القضاء الجنائي المدني.
عاصفين القضاء الطبيعي. لا 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 أقصد القضاء المدني القضاء الطبيعي وليس القضاء الاستثنائي.
تمام.
وإن كان هذا الذي ارتكب هذه الجريمة مقيما في الخارج فإنه يخضع بحكم الباب الأول من قانون العقوبات للمحاكمة داخل مصر، وخاصة إذا كانت الجريمة ارتكبت على الإقليم المصري
الأرض المصرية.
فعلى السلطات المختصة أن تتخذ كافة الإجراءات لإحضار هؤلاء وتقديمهم أمام القضاء الطبيعي في محاكمة عادلة ومنصفة تكفل له كافة حقوق.
طبعا ده بيتم عن طريق الانتربول الدولي
عن نفسه.
بإعداد ملف ويجهزوه ويبعتوه.
وأنا بعتبر أن التقصير في هذا والتراخي في هذا والتباطؤ في هذا ولا سيما إن لم تكن هناك أو هذا الأمر يحتاج إلى معارك قانونية فهو إخلال بواجبات الوظيفة ومخالفة لأحكام الإعلان الدستوري القائم. وخاصة من الأمناء على مصلحة المجتمع. يبقى دي نقطة أولى ننتهي منها. بالنسبة للأحكام الغيابية اللي بتصدر من محاكم الجنايات لما بيتم القبض على المتهم سواء في الداخل أو في الخارج بتجرى له إعادة إجراءات أمام المحكمة وبيحدد له جلسة والمحكمة بتنظر الدعوة في حضوره من جديد. الأمر الثالث والمهم جدا اللي ينبغي على السلطات أن تسعى فيه وأن تقدم للشعب يوم بيوم ما يتم من إنجاز في هذا الملف هو ثروات مصر ثروات مصر وأموالها التي هربت إلى الخارج. يعني لابد أن يكاشف مالك هذا المال وهو الشعب المصري بما يتم من إجراءات وبما يقف من عقبات أمام هذه الإجراءات التي تروق لاستعادة هذه الأموال.
لا صحيح.
وده واجب من واجبات السلطة القائمة الآن في الدولة بما أنها أمينة على مصلحة المجتمع وتنوب عن المجتمع في تطبيق القانون على مثل هذه الحالات. الأمر الأخير أنا يعني بأتوجه بالشكر لسيادة المستشار الأستاذ النائب العام أنه بعد أن صدر حكم يؤكد
حقية
مصر في استعادة هذا الرجل حسين سالم ومحاكمته أمام القضاء المصري احنا بنتوجه إليه بالشكر أنه يتابع هذا الأمر ونتمنى أن يسمع الشعب المصري قريبا أو يرى الشعب المصري قريبا هذا الرجل أمام محاكمة عادلة ومنصفة.
شكر الله جزاك الله خيرا. كمان في نقطة أنا عرفتها استكمالا لحديثك الجميل انه من حق مصر بدون حكم قضائي تسليم استلامها للاموال المنهوبه مع الدول اللي وقعت معها على اتفاقيه غسيل اموال.
نعم.
لو الدول دي فيها اموال منهوبه ومن غير حكم قضائي بات ولا نهائي لحد علمي انه من بس للاسف لا وزاره الخارجيه اتحركت ولا سمعنا حد في الجهات القضائيه عد ملف وخاطب به الجهات المسؤولة اللي هي اللي فيها الأموال المنهوبة خاصة الموقعة على اتفاقية غسيل الأموال. فالموضوع ده مهم جدا اللي انت طرحته أستاذ عبد الجواد وأنا مش عارف متقاعسين فيه ليه دلوقتي. طب الدول التانية اللي مستنية حكم قضائي نهائي قلنا ماشي. طب الدول الموقعة على اتفاقية غسيل الأموال ومكافحة فساد معانا المفروض دي مش محتاجة حكم قضائي ولا نهائي.
ما هو حضرتك هو في شيء هو منصول بالإسلام منصول بالسياسة الإسلامية أو السياسة الشرعية وهو معمول به الآن في الديمقراطيات الغربية وهو المكاشفة.
مكاشفة
داخل الكونجرس الآن بتعقد لجان داخلية بيؤتى فيها بالوزراء ويستجوبوا ويدلوا بمعلومات عن قضايا معينة تهم الرأي العام. الشعب المصري حرم من هذا الأمر سنوات طويلة فالمفروض ان الشعب ده يبقى عارف ما لم يكن هذا الامر يعني فيه مساس بامن الدولة الداخلية او الخارجية ويحتاج الى شيء من الكتمان. ونحن نعتقد ان مثل هذه الاجراءات ليست من هذا القبيل الذي يخفى على الشعب. فالمفروض ان الحكومة داخل البرلمان كل فترة تقدم للرأي العام ما الاجراءات التي قامت بها وما المشاكل التي تقف امامها وما حجم الانجاز الذي تم في هذا.
ان شاء الله حتى نتمنى ربنا الثقة انه حتى البرلمان
والناس تستشعر ان فعلا الحكام بيعملوا مصلحة الشعوب
ماخذ الجد لانه الاموال دي هتنعش الاقتصاد المصري وتخلينا نكف في ظل السعال للولايات المتحدة الارهابية وصندوق النقد الدولي والناس اللي بيزلونا دول.
اكيد.
الشيخ خالد ربنا يعزك يا رب. شوف اختار لك انت خبر جميل كده زي حضرتك اتحلونا وتتصدى ليه.
طيب قول لي
اي اخبار من اللي قدامك دي
يعني اختار براحتي يعني
اختار براحتك احنا ما احنا هنا في حرية.
طيب حضرتك اقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لهذه المناظرات التي تعقد الان والتي رأينا واحدة منها بالأمس تمت على بعض القنوات بين دكتور عبد المنعم أبو الفتوح والأستاذ عمرو موسى، فأنا أتمنى أن تكون هذه المناظرات لجميع المرشحين
حتى يتعرف الشعب على هؤلاء في حوارهم وفي كلامهم بعدما رأوهم فرادى. لأني استكشفت بالأمس بعض المفاتيح التي ما استطعت أن أتعرف عليها في الحوارات الفردية، رأيت ما في القلب يظهر وحقيقة الأمر يظهر. فأنا أناشد الآن يعني كل القنوات أن يجتمعوا لله وأن يعملوا لله في تعريف الأمة بهؤلاء المرشحين. فوالله يعني زي ما حضرتك قلت يا أستاذ نبيه إن إحنا ما نخطو خطوة إلا والسؤال ننتخب مين
بالضبط،
مش عارفين حاجة فعلا، والأمور كلها يعني تكاد تكون متقاربة، ده عنده ميزة وده عنده عيب، ده عنده عيب ده عنده ميزة. طيب إحنا محتاجين نعرف، محتاجين نعرف بحق، لأن زي ما إحنا قلنا في بداية الحلقة والدكتور محمد ربنا يحفظه تكلم عن معنى جميل جدا ألا وهو الإيجابية. الإيجابية هذه الإيجابية التي بها بعد فضل الله انتشر دين محمد بن عبد الله، حينما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك الصحابة رضي الله عنهم جاءنا الدين، جاءنا بدمائهم، جاءنا على أشلائهم، جاءنا بأموالهم، بجهدهم، ببذلهم. طيب هذه الإيجابية نريد أن نراها الآن في بيان وفي تعريف الشعب حقيقة هؤلاء ومن هؤلاء، بدون شتائم، بدون اتهامات، بدون موقف مسبق، بل شهادة لله، لتعرض الحقائق واضحة ناصحة ليختار الناس وصف هذا الزخم مع هذه الحرب التي تضر من هنا أو من هنالك. بقول لا، نريد قنوات تتقي الله تعرف الناس بهؤلاء، تشهد شهادة حق حتى يختار الناس من سيقود البلاد بحول الله وبطول الله إلى العز وإلى التمكين، إلى مصر الريادة والسيادة، إلى مصر القرآن والأزهر. وأنا أسأل الله بمنه وبكرمه أن يهيئ لنا حاكما ربانيا يحكم فينا بكتابه ويعلي فينا سنة نبيه، وأن نسير جميعا من ورائه على قلب رجل واحد لنقول بحق بأن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف رجالا أطهارا أبرارا يدينون بهذا الدين ويفدونه بالغالي والسمين. وأسأل الله أن يمن علينا في مصرنا بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان، إنه ولي ذلك مولا.
بارك الله فيك. على فكرة حتى المناظرات لما يكون فيها نقد لازع أو نقد، عجبنا أنا الموضوع بتاع فرنسا اللي قريب ده، لأنه حتى بعد ما حصل النقد اللازع والمناظرات الشديدة بينهم وبين بعض، بعد ما خلصوا راح حضنوا وراح يسلموا الرأي. يعني مش عايزين نوصل احنا نفضل دول ايه واحنا ايه، احنا يعني عندهم مبادئ ولا عندهم قيم ولا عندهم بيحافظوا عليها زي اللي عندنا، ولا عندهم دين اسلامي حنيف براعي كل هذه المشاعر الطيبة والجميلة والاخلاق الجميلة.
كان من الحاجات التي تؤلم القلب ونحن في كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية حينما كنا ندرس الكريتيسيزم اللي هو ما يسمى بالنقد، فنجد ان الكريتيسيزم عندهم عبارة عن ايه، بيان للايجابيات والسلبيات، هو بس بيان الموجب والسالب. لكن النقد عند العرب ها هو الشت والشرشحة وانت عارف
فضل الشعر.
احنا عاوزين نرجع
يعني انا كنت النهارده محضر مفاجآت وكانت المفروض اكون ضيف،
انا مش عاوز اتكلم
عن الاستاذ ايمن الديب. قال لي لا انت النهارده راجل محايد مش لكن انا لساني مش قادر امسكه.
طب حاول كده ربنا يبارك
لك. الاستاذ محمد، دكتور محمد جابر، ربنا يبارك فيك، عايزين تختار خبر من الاخبار اللي قدامك كده.
اسمح لي ان انا اعلق على خبر الحقيقه، مش قادر اشوف
او اثنين زي ما اعجبك.
انا اشكرك طبعا على اتاحه الفرصه الجميله، لكن هبدا بالخبر خبر ثم اسني بخبر تاني. الحقيقه خبر مش قادر اعديه، رويترز نقلا عن مصريين، ابو الفتوح وليس موسى رجل دوله. انا عاوز اخد الخبر واقول للاعلاميين رساله بنقول لهم يا اعلاميين كفاكم كلاما، دعوا المصريين يحددوا من هو رجل الدولة الذي يريدون. دعوا المصريين يخبروا العالم كله بعد انتخابات الرئاسة المقبلة من هو رجل الدولة الذي يريده المصريون. ليس الإعلام هو الذي سيفرض على المصريين من هو رجل الدولة أيا كان هذا الإعلام داخل مصر أو خارج مصر، لكن اسمحوا لنا أن نحن نقول لكل الإعلام أنصتوا جيدا لصوت المصريين وهم يصوتون في انتخابات الرئاسة المقبلة حتى تعرفوا من هو رجل الدولة الذي سيختاره المصريين ليصبح رجلا لدولة مصر. رجل الدولة الذي يريده المصريون رجل صاحب خطة حقيقية تؤهل مصر لمرحلة ريادة ومرحلة تقدم ومرحلة نهضة نسعى لإبرازها في المرحلة المقبلة. رجل الدولة الذي يريده المصريون في المرحلة المقبلة رجل يستطيع أن يعمل داخل مؤسسات ويحترم مؤسسات الدولة. نحن نريد رجل دولة يعتبر نفسه والشخصية الأحادية التي تسيطر على كل شيء وتملي قراراتها في كل اتجاه، بل نريد رجل الدولة المصرية الجديد الذي يحترم المؤسسات ويحترم قرارات المؤسسات ويقدرها، وبهذه المؤسسات يبني مصر الجديدة ويبني مصر المستقبل إن شاء الله. احنا مش عايزين رجل دولة تقوم عليه الدولة، بل نريد رجل يستطيع أن يبني مؤسسات لهذه الدولة فتصبح مصر دولة مؤسسات.
صحيح، هو أنا اللي بتمناه من ربنا، وعايزين نلغي موضوع الفرد ده لأنه كانت بتنرفزني قوي لما يجي يقول لك إيه مصر هي مبارك. لا، ده مصر مجرد نطفة زي أي بني آدم. صحيح. إيه مصر هي مبارك؟
صحيح.
أو مصر مبارك، ينسبوا مصر بتاريخها وعرقتها وريادتها وكيانتها ومكانتها وكيانها في شخص حسن مبارك.
جميل. فأنا الحقيقة هذا الخبر يعني أريد فعلا أن أقول أن مصر إذا كانت تبحث عن رجل فهي تريد رجل يحترم المؤسسات يستطيع أن يبني كيانات لهذه الدولة التي استهلكت على مدار سنوات طويلة. صح. من حكم. صح. ديكتاتوري. نريد رجل يبني مؤسسات لمصر ويحترم هذه المؤسسات ويحترم قرارات المؤسسات. نحن لا نريد رجل
دولة. من الدول الأوروبية اللي قايمة على المؤسسات، وجه كلينتون مشي، أوباما جه، بوش غر، كيسنجر.
صحيح.
لكن مؤسسات. صحيح. لمدى 50 سنة لقدام.
صحيح.
الخطة بيحطوها سيد عبد الجواد لسنوات طويلة. احنا كنا بندير مصر بالتليفون من شرم الشيخ يوم بيوم بس بعد ما كمل الاستاذ محمد هندي لحضرتك
الحقيقة الخبر الثاني اللي انا برضو بحب اعلق عليه بصراحة، النور والجماعة الاسلامية تمسكان بدعم ابو الفتوح. احنا طبعا نعرف ان معظم التيار الاسلامي، الاخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة، الجبهة السلفية، الجبهة الشرعية، اعلنت دعمها للدكتور محمد مرسي. وكنا نتمنى ان يتوحد الصف الاسلامي كاملا بما فيه حزب النور، بما فيه الجماعة الاسلامية، بما انهم يعني خرجوا عن هذه الوحدة وهذه الألفة. كنا نتمنى أن تكون هذه الوحدة مجتمعة ويراجع حزب النور والجماعة الإسلامية
مصر كلها. دكتور محمد جابر كان نفسها في التوحد
وتعلن هذا
لغاية دلوقتي، ونتمنى أنه قبل انتخابات يحصل التوحد،
ولكن مداموا يؤكدوا على موقفهم فنحن نقول أن هذه هي الديمقراطية.
طبعا
ما حدش يزعل منها. نحترم اختيار الجميع، اي فرد بيختار اللي هو عايزه ونحن نحترم له اختياره. اذا كانت مصر كلها الان تنادي ان نتعاون ونصبح يد واحده، فكنا نتمنى من حزب النور ومن الجماعه الاسلاميه ان يراجعوا موقفهم وينضموا الى الصف الاسلامي الذي اعلن موقفه صراحه بتاييده الواضح للدكتور محمد مرسي، وقالوا اننا لا نؤيد الدكتور محمد مرسي لشخصه لاننا بندعم شخص، انما بندعم مؤسسه وبندعم مشروع. ولأول مرة في تاريخ انتخابات مصرية تجمع طوائف كثيرة من الشعب المصري على دعم مشروع وبرنامج وليس دعم شخص. وهذا ما أيضا ما كنا نتحدث عنه في الخبر السابق، أننا نريد رجل مؤسسات، مش عاوزين مؤسسة الفرد مرة تانية، إنما نريد مؤسسات لمصر، مؤسسات رئاسة ومؤسسات وزارة ومؤسسات محافظين، مؤسسات تستطيع أن تدير مصر لا تتوقف على شخص. ف كدعم القوى الإسلامية أو معظم القوى الإسلامية للدكتور محمد مرسي، إنما يعني أعلنوا دعمهم لهذا المشروع لنهضة مصر ولهذه الأفكار الجديدة التي تبني مجتمع مصري جديد. كنا نأمل أن إخواننا في حزب النور وفي الجماعة الإسلامية يعلنوا دعمهم وتأييدهم أيضا للدكتور محمد مرسي وينضموا لهذه القافلة الكبيرة من العلماء والمفكرين الإسلاميين. أما وهذا لم يحدث فنحن نقول لهم يعني نتمنى لهم التوفيق،
نتمنى برضو أنه حتى لو ربنا وفقنا وفي الإعادة مع واحد من إخواننا البعدة أنه ينضم الكل للمرشح الإسلامي اللي هيعيد مع حد من
لكن هي في النهاية هي في الآخر هي الديمقراطية نحترمها جيدا، نحترم اختيارات الناس ايا كان اتجاههم، نحترم افكارهم ونقدر النتائج في النهايه اللي يحسمها صندوق
الانتخاب. ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد. عايز بس ارجع للاستاذ عبد الجواد في خبر بتاع المصريين بالخارج يصوتون في اول انتخابات رئاسيه بعد الثوره، ده خبر يستاهل منك التعليق ويستاهل مننا نسمع حضرتك والمشاهدين، لانه طبعا على مدى التاريخ الطويل حتى قبل المخلوع وايام المخلوع ما كانش للمصريين حق في التصوير، برغم ان اليوم حق دستور وقانوني، انما كان هو حجبه كده لو دراعه وفتوانه. فبرضو احنا فخورين بانه المصريين يدوا باصواتهم. طبعا انت تكمل لنا الكلام الجميل اللي هنسمعه منك.
هو يعني بلا شك ان هذا حق لاخواننا المصريين في الخارج. تأخر كثيرا. واسباب التأخر فيه كانت يعني اسباب غير واقعيه، فالامر كان يحتاج
ولا قانوني.
كان يحتاج الى تنظيم
بالضبط،
بس مش اكتر من كده، وكان يحتاج الى تعديل للقانون بما يتفق مع احكام الدستور.
ايوه،
وتوفير المناخ. فهذه ثمره من
لا ومتهيأ لي استاذ عبد الجواد تشعرهم ان هم ما زالوا على امتداد وعلى وصال بالوطن، وان هم ما زالوا بالرغم ان هم برضه بيصبوا في صالح الوطن في الحاجات اللي بيبعتوها لنا العمله الصعبه اللي بتدخل مصر، فكان ناقصهم ان هم يشعروا ان هم لسه ما زالوا مواطنين مصريين برضه بعمليه الانتخاب دي.
دي اهم ثمره من ثمار ممارسه هذا الحق، ان يزيد الولاء بين المصري
الخارج
وبين الدوله وان يستشعر انه جزء من هذا الكيان، وان مصيره ما زال مرتبط بهذا المصير. احنا في حلقه سابقه لو تذكر حضرتك اخواننا المصريين اللي هاجروا الى اسرائيل وتجنسوا بالجنسيه الاسرائيليه، واخد بال حضرتك؟ فمن شأن يعني منع المصري المقيم في الخارج من ممارسة حقوقه وخاصة حق الانتخاب ممكن يؤدي إلى كوارث، وبالتالي ممارسة الحق في الانتخاب ما بيقتصرش على ممارسة الحق نفسه، ولكن هو بيشارك في صنع سياسة بلده، بيشارك في اختيار الرجال الذين ينهضون بالمسؤولية. فهو في الحقيقة يعني كله إيجابيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا المصريين في الخارج أن يوفقوا في اختيار الأصلح لمن يتولى إدارة مصر في المرحلة القادمة إن شاء الله.
يا شيخ خالد، يحيي خبر ائتلافات الثورة وداع للمليونيات حتى انتهى الانتخابات، وقفتان لمؤيد الجيش في الحدائق وأمام نهضة مصر، حدائق القبة طبعا. طبعا الخبر ده انا من الناس اللي رحبت بيه، وطبعا اللي كانوا موجودين من وجهة نظر المتواضعة مش عارف اقدر اقول رأيي النهاردة ولا لأ.
لما احنا النهاردة حياة اصلا
انه دول انا يعني لا بس انا بس بتهالي ان الثوار من بعد 11 عبد الجواد الثوار الحقيقيين زي ما قال الشيخ الشعراوي الثار الحق اللي هو يثور ثم يهدأ، هم دول اللي هدي وروحوا، انما اللي كانوا موجودين دول ما عايزين نسمع رايك، هم دول سوار ولا منتظرين ولا لا ولا لان انا النهارده ما اقدرش اقول رايي فيهم.
اقول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، انا لكل افراد هذا الشعب المبارك ان يتعرفوا متى يتكلموا وان يتعرفوا متى يتحركوا. نعم نحن نقول هبوا جميعا لتنكيس راية الظلم والظالمين، لكن لابد من فقه للواقع، لابد من فقه للمرحلة. هذه المرحلة التي نعيشها الآن تحتاج منا، أقول والله، إلى صمت وإلى عمل مع هذا الصمت، إلى بذل مع هذا الصمت. كفانا اعتصامات
كفانا إضرابات. هذه الكلمة نديت بها منذ فترات طويلة حينما ارتسمت المعالم لهذه المرحلة، حينما قام الجيش بإجراء انتخابات مجلس الشعب بتاريخ محدد ووضع انتخابات مجلس الشورى بتاريخ محدد، حينما رأينا خطوات عملية على أرض الواقع، فساعتها كنت أنادي بأن المسألة مسألة وقت إن شاء الله، وطالما قطع على نفسه العهد وطالما حدد الوقت فما أسهل أن تأتي هذه الأيام. وإذا بالكثير منا يخرج ويخرج، وإذا باعتصامات يعلمها جميعنا، وإذا بدماء تراء، وإذا بمصالح تعطل، وإذا وإذا وإذا، فأنا أقول آن الأوان أن نفقه. نحن الآن على أعتاب مرحلة جديدة، نحن الآن ننتظر حدثا جديدا يحتاج منا إلى عمل دؤوب. أنا بقول لكل مسلم، بقول لكل حركة كانت تخرج إلى الميادين الآن، دوركم مش في الميدان، دوركم إن أنتوا تبينونا، تبينوا للشعب كله من هؤلاء المرشحين بحق، بدون كذب وبدون انتماء لأحد، بل انتماء لهذا البلد، بل انتماء لهذا الحق. دوركم الآن أن تبصروا الناس، أن يختاروا على نور وعلى بصيرة، حتى يختاروا رئيسا يحكم البلاد بالعدل، يحكم البلاد بالحرية، يحكم البلاد بيد تستطيع أن تنهض به إلى مكانها وإلى سالف عزه. فأنا سعيد جدا والله بهذا القرار، سعيد جدا والله بهذا الفهم. لكن بالنسبة للمظاهرة التي رأيتها اليوم للجيش، مش عارف أقول إيه، لكن أقول إيه، عدت وبلاش نعلق عشان ما نفتحش جرح غويط، لكن أقول كلمة واحدة بس. حينما رأيت الوجوه افتكرت حسن مبارك وميدان العباسية، فقلت يا ريتني ما شفت الوجوه دي ولا تعني.
بارك الله فيك استاذنا الدكتور جابر. في خبر مليار دولار من السعودية لتمويل المشروعات المصرية، والقطار مذكر تفاهم لتمويل المشروعات التنمية. عايزين حضرتك تعلق لنا على الخبر ده، و برضو لو نعرج على الموضوع الخناقة اللي حصلت بينه وبين السعودية والاصطلاح ده.
فين الخناقة
اللي حاجة محبة وقوة؟
هو طبعا احنا لما بنتكلم عن السعودية بنتكلم على دولة شقيقة لمصر، دولة لها في قلب كل المصريين بلا استثناء مكانة كبيرة جدا، ما من مصري الا ويهفو قلبه الى حج بيت الله الحرام واداء العمره والى زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده، وخصوصا نحن مقبلون على ايام شهر رجب ورمضان.
يعني بالنسبه للرسول هناك فاعتبر
تعتبر السعودية دولة، مش بالنسبة لنا بنعتبرها دولة مش شقيق، لا ده بنعتبرها بلدنا الثاني. وإذا كان حدث مواقف
كنا قبل خلاص مشرفة فيصل، وقبل منها أبوهم حتى عبد العزيز لما جه يموت وصى على المشرفة عليها مصر جدا يعني
صحيح. وانا يمكن
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط كده
استوصوا. انا يعني انقل لحضرتك مكالمتين، مكالمه مصري في السعوديه ومكالمه من سعودي في ظل الاحداث. يعني المصري اللي في السعوديه كان بيناشدنا كبرلمانيين وبيقول لنا يعني شدوا حيلكم وحلوا الازمه بسرعه. فقلنا له ساعتها ما تقلقش الموضوع يتحل بشكل عاجل، وكان الكلام ده اثناء زياره الوفد البرلماني الشعبي للسعوديه، واتحلت الازمه في نفس اليوم بفضل الله. الكلمه الثانيه من
سعوديه الله انا ما اعرفش عمال امسك في لساني كل ما اجي اقول
احنا ان شاء الله تبقى مذيع بعد كده.
افتكر ان انا لا مش هينفع مذيع، ده هي حاجه هتعدي لان انا ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ممكن اكلم الشيخ خالد؟
اتفضلي معاك الشيخ خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابو فاضل؟
الله يبارك لك. ازي حضرتك؟
ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخ خالد. انا فرحانه خالص والله كل ما بسمع حضرتك.
الله يبارك لك.
بس فرحانه جدا والله يا شيخ خالد. وندعي لك ان ربنا يجعلك كده من اهل الجنه.
امين. ربنا يصونه وياك.
ربنا يبارك لك يا رب.
امين. تفضلي
يا رب.
الله يبارك لك. امين. جزاك الله خيرا. ربنا ينفع بحضرتك
يا شيخ خالد.
نعم.
ربنا يجزيك عم خير الجزاء ويجعلك من اهل الجنه رب
العالمين
ويبارك لك في جميع اولادك بالله ويدخلك بالهدايه.
امين.
والله ان انا كلمت حضرتك.
سؤالك يا اختي.
سؤالك
للشيخ خالد.
لا انا حبيت اسلم على بس.
جزاك الله خير.
كتر خيرك.
صلى الله يبارك في حضرتك وان ينفع بك المسلمين يا رب.
معنا اتصال تاني يا شباب. معنا اتصال تاني. مجموعة الأخبار اللي معانا احنا ناقشناها معاكو في اتصال تاني. طيب ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منور يا شيخ نبيل.
ربنا يكرمك.
منور القناة. ربنا يبارك.
خلوني شيخ النهاردة وحجبه لساني. ربنا يسامحهم.
ربنا يبارك فيك وفي عمرك ينفع بيك.
مع انه كنت سنن لساني النهاردة للأستاذ أخونا إبراهيم حملاه.
يلا ربنا يديك الصحة وينفع بيك برضه ويجيب لنا الشيخ عاطف يا رب بقلبك.
امين يا رب. امين يا رب. لا ده شوية ارهاق. احنا بنطمنكم ان شاء الله. ان شاء الله بكره هيكون معانا ان شاء الله. هم شوية ارهاق كده
يا عم. ابدا وينورنا بعلمه وطلعته يا رب
الجميلة. ان شاء الله.
كلنا بنتفائل بيها يا رب ويخلونا.
ربنا يبارك فيك.
عايزة طلب احاطة لمجلس الشعب. سؤال فظيع. انا فوجئت امبارح طبعا بموضوع الشيعة في مصر وفوجئت ان مجلس الشعب ناقش هذه المسألة وهم السبب في ان في وفد من مجلس الشعب راح لايران وهم السبب في دخول الحسينيات لمصر. فانا طبعا دي كانت صدمة بالنسبة لي لان انا اعلم تماما من اول الجلسات ومن اول ما ايران بعتت فلوس او بعتت معونة او كانت بتتكلم في معونة واتصال في شغل ومشاريع ودخول معنا في مشاريع وانا شفت في الجلسة ان مجلس الشعب رفضهم. فبأي منطق انا فوجئت بصراحه ده على قناه الحافظ. فانا قلت اسالكم من الاول عشان اتاكد لان قناه الحافظ من القنوات او من احنا كلنا متابعين من الناس اللي احنا رافضين مبدا الشيعه او التقارب بيهم ولا سلوك الكلام ده. احنا بطبعنا فاقدين الثقه فيهم واحنا ما عندناش تعاملات معاهم. فانا عايزه اعرف من مجلس الشعب ده طلب احاطه رسمي واستجواب. وبرده راي الشيخ خالد حبيبنا ربنا يبارك فيه يا رب وينور قلبه.
ان شاء الله.
ايه رايه النهائي
ان شاء الله. وان شاء الله مش هتتمكن الحسينيات من مصر لانه مصر بلد سني من زمان وهتفضل سنيه من ان شاء الله لابد الدهر. في اتصال اخر معانا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ نبيل؟
ازيك يا باشا.
احنا بنحييكم ونحيي الضيوف
المحترمين على احنا موفقين ان شاء الله مع المشاهدين ومع الاخوه.
الله يبارك فيك. ويعني بالنسبه لبعض الكلام طبعا اللي انا عايز اخش فيه او اتكلم فيه
فضل.
ان حاليا بدات طبعا سياسه التشكيك في كل ناحيه اسلاميه موجوده في البلد دلوقتي. فبيحاولوا دلوقتي يطلعوا طبعا حاجات لتشكيك في الاسلاميين على الاخوان او السلفيين او على اي جماعة اسلامية بحيث ان الناس تنفر منهم. ده كبداية. وطبعا هم ما يعرفوش طبعا ان الشعب بتاعنا بطبيعته هواء اسلامي وهويته اسلامية والشعب اذكى منهم بكتير. ده كنقطة اولى. بالنسبة للانتخابات حتة فرز الانتخابات
أيوه.
يعني احنا ياريت مجلس الشعب يتكلم في الحته دي ويقول ان الفرز يكون يوم بيوم ان عمليه فرز اليومين الاثنين في يوم واحد الانتخابات اللي هي
يا استاذي الفرز هيتم في اللجان. هو الفرز يوم واحد على فكره وهيتم في اللجان الفرعيه وهياخد المرشح شهاده على حد علمي بالنتيجه الانتخابيه اللي حصل عليها ونفس الكلام هيحصل في اللجنه العامه
أول يوم
مش حدش السنادية مش هتطلع في نفس اللجنة.
لا ما هيتلعب فيها جوه.
لا مش هيتلعب فيها جوه. ده المندوب يبقى موجود. المندوبين موجودين يا أستاذي.
المندوبين مش هيبقوا في قلب المدارس.
لا المندوبين موجودين جوه في الفرز على حد علمي يا أستاذ عبد الجواد.
ضيوفنا
الكرام طبعا على الدكتور محمد.
أنا ما بتكلمش عن الفرز. أنا بتكلم على إن اللجان هتبات بالليل في أول يوم. ايه المانع ان انا احط حاجات في
الصناديق
دي بالليل؟
هي الانتخابات كلها لحد علمي يوم واحد مش يومين. لا يوم واحد يا دكتور محمد.
لا يومين.
طيب ماشي ماشي. هنسمع الرد دلوقتي من الدكتور محمد جابر ومن الأساتذة الأفاضل الضيوف. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك أبو عبد الله؟
أسعد الله مساءك يا سعادة المستشار.
ربنا يخليك يا أبو عبد الله. معنا الأخ أبو عبد الله من السعودية. هو مصر أصلا مقيم في السعودية هناك. وإنسان فاضل وحبيبنا وحبيب القناة الحافظ.
فضل أبو عبد الله.
فضل أبو عبد الله.
أولا أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وأبعث سلامي إلى الدكتور عاطف وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعجل بشفائي.
أمين يا رب.
وبكرة على الشاشة هذه المنورة إن شاء الله.
أمين يا رب. أمين يا رب.
و أتأشف له جدا على ما بدر مني. ولا مانع أن الإنسان يعتذر إذا أخطأ.
لا أنت أخونا وحبيبنا يا شيخ أبو عبد الله. تفضل.
وأوجه يعني عندي مسألتان.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نريد من الأفاضل ضيوفك أن يوجهوا كلمة للاتحاد والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن تموت الفتنة وتكون مصر رافعة رايتها إلى ما يحبه ويرضى. وأقول جاهل منهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجتمع الإنسان والله الذي لا إله غيره. إن لو اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله وتنازلنا عن كل ما يشوب هذا الحكم لوصلنا إلى النهاية. وأريد من فضيلة الشيخ خالد شيخنا الكريم أن يبين هذا ويشدد عليه لأنه هو طريق النجاة. فلما كانت الفتن تدور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلح الحديبية كيف كان لما قال الناس يمتنعون أن يحلقوا رؤوسهم؟ كانت أم سلمة قالت خرج إليهم واطلب الحلاق وترى الناس ماذا يفعلون فتسابقوا على الحلاقة ورضيوا بهذا الحب. والله الذي لا إله إلا الله قادر إن كان يدخل مكة ويعتمرون. لكن هذه السياسة الشرعية التي كان يقودها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف الفتن ورجع وحلق شعره ورح نحره ورجع ناصر إلى الله
تعالى. شكرا أبو عبد الله. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا نبيه؟
ازيك ماشي اتفضل.
معك صالح فول يا نبيه. ازاي حضرتك؟
ها صلاح ازيك؟
ازاي حضرتك؟
ازيك يا حبيبنا الاستاذ صلاح الفولي من عندنا من مصر قديمه وراجل حبيبنا واخونا وليه باع طويل في العمل الخيري.
ربنا يبارك فيك. ربنا منور اشرف الحافظ.
ربنا يخليك وسلمنا على اللي عندك كلهم.
وشرف لي انك انت تكون موجود ان شاء الله بالله يا حافظ. وسلم على ضيوفك الكرام واخويا حبيبي الشيخ خالد.
طبعا. وبسلم عليكم على ابو اسكندر.
حبيبي الشيخ خالد
والله. صلاح عامل ايه؟
الحمد لله
أخو الشيخ. أنا أحاول المسلمين أخي صلاح ربنا يحفظه قائم على الدعوة في منطقة في مصر القديمة.
هو الشيخ عبد النابل اليمني رشوان برضو معاهم ومحمود خليل
ومن أطهر الناس ومن أبذل الناس لدين الله. فأسأل الله جل أن يبارك فيك وفي أهلك وفي زوجك. هذه المرأة الصالحة التي تتفانى في إكرام أهل العلم الذين ينزلون
ربنا يبارك لها. ربنا يبارك لها.
فأسأل الله أن يطعمها من الجنة كما تطعمنا وأن ينبت أولادها نباتا حسنا.
على فكرة قاموا بمجهود كبير في موضوع أزمة أنابيب البوتاجاز وتعرضوا اللي هو والشيخ عبد الناوي الحاج عبد النبي ومحمود خليل ومجموعه من اكرم شباب من شباب الخرطه عندنا في مصر قديمه، ولدرجه انه البلطجيه هددوهم اكتر من مره في ازمه الانابيب بتاعت البوتاجاز دي.
يا ريت يبقى الشيخ صلاح بدوره الايجابي يبقى نموذج للمسلمين
ان شاء الله. في اتصال معانا تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ نبيه؟
اهلا وسهلا.
مرحب بحضرتك، والله العظيم ما حضرتك تنفع تتحاور.
ربنا يبارك فيكي.
حضرتك شايف
ربنا يخليك. ايوه كده، ده شجعوني كده احسن يجي الاستاذ عاطف بكره يشطبني من الجدول بتاع القناه.
ايوه لا بقول انا بستنى الحلقه بتاعت حضرتك اقسم بالله.
ربنا يعزك يا بنتي، ربنا يخليك.
الدكتور محمود والشيخ خالد الشيخ
ربنا يخليك، ربنا يعزك
قوي. والمره اللي فاتت حاولت اخش اسلم عليك يا شيخ خالد بس ربنا ما وفقنيش. يعني
ربنا يبارك لك يا بنتي، ربنا يبارك لك في عرضك.
الله يخليك. بس عايزه اتكلم بقى في حاجه عن الشيخ.
اتفضلي.
مع اعضاء مجلس الشعب.
اتفضلي.
سمعنا الخبر امبارح وانا اتكلمت على قناه الحافظ امبارح. يعني انا سمعت انا من العباسيه طبعا وكنت عايشه الاحداث اللي حصلت في العباسيه.
تمام.
انا عايزه اسال بس سؤال، يعني انا مش قادره اتخيل اعضاء مجلس الشعب اللي هم واخدين 90% مقاعد الاسلاميين، يعني واخدين
تمام
ازاي ان هم يوافقوا بفتح العلاقات بيننا وبين ايران وهم عارفين ان ايران ليها اطماع كتير قوي لمصر.
هو في بس وجهة نظر انه من ناحية السياسية وناحية الديولوجية، لكن الناحية العقيدية احنا رافضينها تماما. وهم اعتقد انه برضو الاخوة الافاضل اعضاء مجلس الشعب رافضين الناحية العقيدية تماما، لكن التعاون السياسي من وجهة نظر الناس ما يضرش بالمصر ولا بالامن القومي المصري. السلام عليكم. في اتصال تاني.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ نبيل؟
ازي الصح؟
معاك محمد علي من المنصورة.
اهلا بيكم بناس المنصورة.
النقطة اللي اثيرت واثرتها الاخت من المعصام. الو.
ايوه معاك.
ايوه يا شيخ نبيل.
ايوه.
موضوع التشيع اللي دخل في مصر، انا عاوز رأي صريح من الاخوان، خاصة الاخوان المسلمين. اللي هم بأول حاجة كانوا بيدعموا حركات حسن نصر الله وبيدعموا الاتجاه للتحالف المصري الإيراني، لدرجة احنا كنا بنسمع، انا كنت من اعرف من الاخوان كانوا يقولوا لنا ان ايران كانت على سواق في حربها مع العراق، وده كان من المد الشيعي. معلش حضرتك ما تمنتش الكلام اللي انا بقوله.
اتفضل يا اخي. ما حدش
لا احنا ما معاك اهو، احنا ما قطعناكش.
بدليل لما كانت احداث حرب تموز اللي كانوا بيقولوا حرب تموز الشهيره ديت اللي دفع ثمنها المسلمين السنه اللي موجودين في جنوب لبنان، وعشان يبقى الدوله الشيعيه الموجوده في جنوب لبنان اللي تحمي شمال اسرائيل، كان الاخوان المسلمين اول من هتف لحسن نصر الله. فانا عاوز راي صريح لاخوان المسلمين اللي هم ماسكوا سده الحكم في الوقت الحالي، رأي صريح لموضوع التشيع اللي دخل مصر بطريقة رهيبة، وهم في صمت رهيب. وبالعكس احنا عارفين ايران وعارفين اطماعها وعاوزة ايه من مصر بالذات يعني. وانا اوجه كلامي لفضيلة الشيخ خالد انه يعقب على الموضوع ده بصراحة.
حاضر ان شاء الله.
ألش ان شاء الله حبيبي.
في اتصالات تانية معنا يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك استاذ نبيه؟
اهلا وسهلا.
بسلم على ضيوفك الكرام.
اهلا بيك.
حضرتك منور الشاشة وان شاء الله احنا بنرشحك رئيس جمهورية.
لا يا عم ده امانة مناش دعوة، ده انا ما اقدرش احكم المكتب عندي على رأيي.
احنا بنحبك استاذ نبيه.
ربنا يخليك، ربنا يعزك.
مش عارف بعد اللي حصل الجمعة اللي فاتت في احداث العباسية. انا ما كنتش موجود هناك في احداث العباسية، بس مش عارف انا شايف الدنيا ظلمة قدامي ليه.
لا ان شاء الله بدأت الغمامة تكشف وتروق الدنيا.
انا خايف للفلول يرجعوا تاني والنظام القديم يرجع تاني.
لا انسى، ما ان شاء الله لما يشوفوا حلمة ودنهم.
جزاك الله خيرا.
لا ما تقلقش ان شاء الله فيش فلول تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ نبيه؟
ازيك يا باشا؟
مع حضرتك عمرو حسناوي من زفتة محافظة الغربية.
اهلا بالغربية وناس الغربية.
يا مرحبا، بنرحب بحضرتك ونرحب بالفرقة بالجواد شبانة وكل ضيوفك.
ايوه كده، وخلي الناس اللي حبايبك يتصلوا كده يشجعوني.
كان ليا يا استاذ نبيل،
ايوه
كان ليا سؤال بس كده، يعني هو حضرتك بعد كم لقاء في القناة بتبقى مذيع؟
ده جت بالصدفة. ده جت بالصدفة النهاردة قبل طلوعنا على الهواء بربع ساعة.
يعني معنى ذلك ان ممكن الساعه جواد ان شاء الله، يعني بعد
يا لا بس مش
ان شاء الله عند حضرتك في القناه يعني باذن الله
ان شاء الله، بس مش عايزين احنا يغيب ربنا ما يغيبش الدكتور عاطف خالص.
امين. احنا بنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي الدكتور عاطف.
امين يا رب
ان شاء الله
يا رب.
هو بس يعني الفرقه بس في بالنسبه لاخواننا بتوع حزب النور بس وكده، هي بس المشكله ان بالنسبه لنا ان ممكن الدكتور مرسي يعيد، احنا كنا عايزين ياخدها من اول مره بس يعني، فدي بس يعني ايه هي يعني بتقال الفرص ما ياخدها من اول مره يعني، بس مش مشكله يعني ان شاء الله ربنا يقدره خير باذن الله. وارجو بس يعني ان شاء الله ان شاء الله كده توصف القناه كده يعني العمل يا اخواننا يعني
امين يا رب
كلهم يبداوا يعني يعملوا بجد واجتهاد. ورئيس مصر مكتوب في اللوح المحفوظ يعني ان شاء الله يعني من فوق سبع سماوات يعني
بامر الله بامر الله. في اتصال تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا استاذ نبيل؟
ازيك يا اخويا الغالي.
وانا بحيي البرنامج وبحيي ضيوفك الكرام وبحيي ادبهم واخلاقهم، واتمنى دائما ان الاسلام يعلو ولا يعلو عليه شيء ان شاء الله.
تمام.
وبناشد الشعب المصري انه يحسن اختياره الفتره القادمه، وان الاخوه الاسلاميين هؤلاء اولي عزم، ياما اعتقلوا ياما تعذبوا وخرجوا اكثر قوه واكثر عزما، فهم رجال اولي عزم وهم رجال المرحله القادمه،
ونحسبهم عند الله كذلك ان شاء الله.
وانا بس كنت عايز تليفونك الخاص لان في موضوعات كنت عايز اكلم حضرتك فيها.
لا خدهم الكنترول تحت امرك وتحت امر اي مشاهد يتصل بنا في اي وقت. معنا اتصال تاني يا اخواننا. السلام عليكم. ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذنا؟
ازيك يا اخويا غالي؟
عامل ايه يا نبيل؟
والله نعمه وفضل
الحمد.
شايفني مذيع اهو.
لا ما شاء الله 100 100. وسلام للضيوف بتوعك.
ربنا يكرمك.
حضرتك بالنسبه لموضوع ايران، هي المشكله كلها ان الموضوع كله سياسي. وبالنسبه مثلا دوله زي اسرائيل دي ما ليها سفاره عندنا، اسرائيل نفسها ليها سفاره في مصر، ودي دولة بتتحسب انها اسمها دولة اسلامية، يمكن ربنا يهديهم على ايدينا
يا رب.
وسلام للجميع.
ربنا يبارك فيك كتر خيرك. في اتصالات تانية يا اخوانا؟ طيب يا طبعا احنا سعداء بالجميع الاخوة اللي اتصلوا، وطبعا تكلموا في موضوعات مهمة، وضيوفنا الكرام هم اللي هيعلقوا على هذه الموضوعات، ومعانا الدور على اخونا الاستاذ عبد الجواد بارك الله فيه، هو بقى يختار اي موضوع من الموضوعات اللي اللي حصل فيها الاتصالات ويكلمنا فيها.
هو فيها عده نقاط سريعه احب ان القي الضوء عليها.
اتفضل.
النقطه الاولى مساله الشيعة.
الامر الاول
لم يحدث على الاطلاق ان صدر من الاخوان المسلمين ما يقول تدعيما لموقف ايران في الحرب العراقية.
تمام.
بل ان الاخوان المسلمين انذاك كانوا يطرحون مبادرات لوقف
العنف
بين الدولتين. النقطة الثانية مسألة موقف الإخوان المسلمين من الحرب التي نشبت بين حزب الله في لبنان وبين الدولة التي تغتصب أرض العرب والمسلمين في فلسطين. ليس هناك في الشرع ما يمنع من دعم أي فئة تنتصف لحقوقها، وخاصة إذا كان الطرف المعتدي كيان محتل لأرض العرب والمسلمين. ولا ينبغي أن يعاب على الإخوان المسلمين أو غير الإخوان المسلمين في هذا الدعم. القرآن يقول ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هل فرح المؤمنين بنصر الروم فيه مخالفة للعقيدة؟ فيه خروج على العقيدة؟ ولكن في المفاضلة أمة الروم كافرة وأمة الفرس كافرة، ولكن أمة الفرس تعبد النار ولا تعترف بالله، وأمة الروم تحمل النصرانية. فهناك تفاضل بين الاثنين. فحينما ينحاز نص قرآني يؤكد فرح المؤمنين بانتصار أهل العقيدة السماوية السابقة على أهل الباطل، فهذا أمر اعترف به القرآن. فحينما تأتي فئة من العرب يعتدى على أرضها ويعتدى على حقوقها، ثم يقف فصيل من الشعب العربي والشعب الإسلامي ويدعم هذه الفئة، هو لا يدعمه لعقيدته، ولكن يدعمه لأنه أولا يدافع عن أرض العرب ويرد اعتداء قوة غاشمة. والذي يتصور الأمر على خلاف هذا عليه أن يراجع فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى. أمر ثاني في مسألة العلاقات الدولية. النهاردة أنا لست يعني أدافع عن إيران ولست أحبذ العلاقة مع إيران، ولكن أريد أن ننظر إلى المسألة بشيء من العقلانية والوسطية. الذين يعيبون على مصر أن تعيد علاقتها بإيران بسبب أن إيران دولة لها أطماع في مصر، ما هي الدولة في العالم التي ليس لها أطماع في مصر؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها أطماع في مصر؟
ولا إسرائيل ولا الدول الأوروبية؟
هل لا يوجد للدولة التي تغتصب أرض العرب والمسلمين ليس لها أطماع في مصر؟ السياسة يا إخواني هي صراع بين المصالح. السياسة صراع بين المصالح، كل دولة لها عند الدولة الأخرى مصالح. فلما نيجي نعمم يبقى المفروض ان مصر تقطع علاقاتها بكل دول العالم وتبقى باللفظ التعبير بتاعنا الشعبي أرمة، لا علاقة لها بأحد، مقطوع عن العالم كله. وهذا امر لا يقره الدين ولا يقره العقل، بما اننا نحمل رسالة عالمية: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. لكن ونحن نفكر مع اي دولة نشوف إذا أعدنا العلاقات مع هذه الدولة نعمل موازنة بين المصالح والمفاسد التي سوف تترتب على هذا. نحن حينما يكون لنا علاقات بالولايات المتحدة الأمريكية ليس هذا إقرارا منا بالأمور العقائدية لهذه الدولة، ولكن نسعى لتحقيق مصلحة للشعب المصري لا تتعارض وسائل الحصول عليها مع ثوابت المجتمع الشرعية. واخد بال حضرتك؟ وهذا يعمل مع كل دولة، يعمل مع كل دولة. فهناك مصالح مشتركة وفي خواص مشتركة وفي أمور مختلف عليها، لكن إحنا بنفتح علاقات. أنا بقول وجهة نظري من منطلق الإسلام، نفتح علاقات مع كل دول العالم بلا استثناء بما لا يتعارض مع ثوابتنا، وعلى أساس من الندية، وعلى أساس من تبادل المصالح، وعلى أساس من حماية مجتمعنا الداخلي من كل أمر يمكن أن يشوب الثقافة المصرية أو الهوية المصرية أو العقيدة المصرية الإسلامية أو ما يترتب بالخصائص الذاتية لهذا.
بارك الله فيك على التوضيح الجميل ده يا أستاذ عبد الجواد، وأنا فخور إن أنا سمعت الكلام ده لأن أنا موافق هوايا.
ربنا يكرمك.
موضوع العلاقات السياسية فعلا، وموضوع الموضوع الندية ده اللي اتكلمت فيه ده نقطة جوهرية قوي، لانه احنا مش عايزين نبقى تبعيين، لانه احنا كنا حاسين في عهد المخلوع ان احنا ولاية 53 من الولايات المتحدة الارهابية، كنا بنشتغل ليهم عملاء وسماسرة، وطبعا ربنا ما يعودها تاني الايام دي ان شاء الله.
امين.
تعليق الدكتور لشيخنا الاستاذ خالد على برضو موضوع الشيعة على بعض اختياراتك انت برضو المفضلة، اكيد هتزيدنا علم ان شاء الله.
الله يبارك لك، جزاك الله خير. أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أريد أن أقف مع بعض النقاط. أول هذه النقاط هي العلاقة
بين مصر والمملكة العربية السعودية بلد الحرمين زادها الله شرفا وتعظيم. هذه علاقة ليست مجالا للبحث وليست مجالا لأن يقوم بعض ممن ينتسب لهذه البلد أو لتلك بأن ينال منها بحال. فعلاقة مصر بالسعودية علاقة الدم بالجسد، علاقة الجسد الواحد بكل أركانه وبكل أجزائه. وهل في الأمة الآن، هل في الأمة الآن إلا مصر وإلا السعودية؟ فإذا سقطت مصر أو سقطت السعودية فماذا تبقى من الأمة؟ أقول إن هؤلاء الذين يحاولوا إفساد هذه العلاقة إنما يحاولون هدم هذه الأمة، وأنا لا أبرئ ساحتهم من إما عدم الفهم وإما كلمة لا أحب أن أقولها وإما بالعمالة. فالسعودية ومصر بلد واحد شاء من شاء وأبى من أبى. مصر بلد الأزهر والسعودية بلد الحرمين، بلد المدينة المنورة، جسد واحد. وكذلك ينبغي أن تكون جميع بلاد المسلمين، سوريا، اليمن، ليبيا، العراق، فلسطين، أفغانستان، لابد أن تعود الأمة من جديد. ونحن لن تقوم لنا قائمة في مصر وحدنا، ليعلم أبناء مصر وليعلم أبناء الأمة هذه الكلمات جيدا، نحن في مصر لن تقوم لنا قائمة وحدنا، وكذلك في السعودية، وكذلك في اليمن، وكذلك في قطر، في الإمارات، في البحرين، لن نقوم إلا جميعا ولن نعرف العزة إلا جميعا. ولذا حاول الاستعمار القديم والحديث أن يفتت هذا الجمع في منهج قديم حديث. تعالوا أعيروني القلوب والأسماع لنقرأ المنهج القديم الحديث. ربنا جل وعلا قال في سورة القصص حكاية عن الطاغية الأول: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم. لما فرق هذا الجمع، لما حدث هذا الشتات، لما أصبحت بعض البلاد العربية تتعامل مع أرضها كأنها هي الحدود التي ينبغي أن تقوم عليها وأن تحميها دون حدود جميع البلدان العربية ودون حدود جميع البلاد الإسلامية، حدث ما حدث. سقطت أفغانستان، ومن قبلها الأندلس، ومن بعدها الخلافة العباسية، ومن بعدها الخلافة العثمانية، وها هم الآن يحاولون إسقاط فلسطين، وها هم الآن يحاولون إسقاط سوريا وليبيا. فلابد أن نعي لهذه الحقيقة. أقول تعالوا لنقوم جميعا، دعوا الفوارق لنتعرف على حقيقة الأمر، حقيقة الخطاب الذي خاطب النبي ربنا، قال كذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس. ربنا ما خاطبنا إلا بهذه الكلمة لمعناها. ديننا يدعونا لذلك، صلاتنا تدعونا لذلك، صيامنا يدعونا لذلك، حجنا يدعونا لذلك، كل شعائر الدين تدعونا لذلك. فلابد أن نتحد، لابد أن نتعامل، فلا نقول مصر والسعودية، بل نقول الأمة بكل بلد مسلم عربي فيه. الأمر الثاني ألا هو أمر الشيعة. أقول رسالة طمأنة لكل مسلم على أرض مصر، بقول له مصر بلد إسلامي سني، لن يلتقي الليل والنهار أبدا، لن يلتقي النور والظلام أبدا، لن يلتقي الحق والباطل أبدا، لن تلتقي مصر مع بلد تسب النبي صلى الله عليه وسلم، تسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ترمي الصديقة الحصان الرصان بالفاحشة أبدا، لن نلتقي معكم. وإن كانت الدنيا في أيديهم سندع الدنيا من تحت أقدامنا. هؤلاء الذين يسبون أصحاب نبينا، هؤلاء الذين يسبون زوجات نبينا، كيف نلتقي من معهم ونقول مصالح وين؟ من أين هذا؟ ثم هناك فرق كبير جدا ما بين الكلام التنظيري والمصالح والحكاية والواقع وبين الواقع الحقيقي.
هل سقطت الخلافة العباسية إلا على أيدي هؤلاء الخونة، إلا على أيدي ابن العلقمي الخبيث الشيعي؟ هل سقطت العراق إلا على أيديكم؟ هل يحدث هذه المجازر إلا بأيديكم؟ أقرأوا التاريخ.
طب ما ممكن الناس تسألك يا شيخ،
لا هناك مصارح مع هؤلاء.
لا لا لا، في ممكن سؤال بيتردد بيقول لك إذا كانوا هم دول بيسبوا الصحابة ويسبوا الرسول ويسبوا السيدة عائشة، ما التانيين بيحرقوا المصحف وبيسيئوا للرسول الكفر الغرب يعني ده سؤال مطروح برضه وانت عامل معاهم علاقات.
في سؤال آخر يا أستاذ نبيل، نحن كمسلمين أهل سنة مطالبين أن نبلغ الرسالة، أن نبلغ رسالة الإسلام، كيف نبلغها لقوم نقطع علاقتنا بهم؟
برضو
أنا أتركهم على ضلالهم وعلى غيهم، كيف يتحدث
عن أي سؤال؟
السؤال اللي أنا طرحته يقول لك طب ما في ناس في الغرب بتحرق المصحف وبتسب الرسول وبتسب وأنت عامل معاهم علاقات. طيب. أنا طبعا من وجهة نظري أنا مؤيد
أجيب حضرتك. طيب بس إحنا عاوزين ناخد بالنا من حاجة.
حينما
تريد أن تحصل على جوابا لابد أن تحدد سؤال. معايا يا استاذ نبيل؟
معاك.
يبقى حضرتك توجه سؤال انا جاوبك.
تمام، انا موجود.
الجواد يوجه سؤال.
تمام، اتجاوبوا عليه. تمام،
لكن
انا موجه سؤال لحضرتك.
ان نتحدث
لا 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 لا, لا, لا. تمام،
تعالى النقطه الاولى. نحن نتكلم عن قوم معلوم الهويه، عدو واضح ظاهر، هؤلاء الذين يحرقون المصحف، هؤلاء الذين سنتعامل معهم بايه؟ بحذر. ليه؟ ما هو كفر اصلي خلاص، عارفينه كويس وعارفين معتقده، لكن هذا الذي ينساب كالماء، هذا الذي يتلون، هذا الذي ليس معلوما، إنما نراه حينما يكون كالمرض كالسرطان وقد تملك في الكبد، هم دول بقى ده الخلل. أنا بقول لك اقرأ التاريخ. احنا نتكلم بعيد ليه؟ ما تيجي نقرأ التاريخ، تعالى كده نشوفهم في مجازرهم عبر التاريخ بأرقام من الواقع، لا بكلام ولا بكلام حضرتك، ونشوف هل دول قوم يعاهدون؟ أنا بقول لك الشيعة أخطر علينا من اليهود، كلمة أقف بها بين يدي الله. اقرأوا التاريخ لتعرفوا، اقرأوا مجازر اليهود واقرأوا مجازر الشيعة في أهل السنة. أنا أريد من حضرتك تخش على أي موقع تجيب بس
تمام
الصور
تمام
التي حدثت في العراق بس. أنا عاوزك تقرأ التاريخ في المجازر التي حدثت بدمشق في سقوط الخلافة العباسية، 2 مليون مسلم في بلد واحد بس اللي هو دمشق على ايدي مين؟ الوزير الذي قرب اهو، ما ده التقريب، اهو مش عاوز تقريب وعاوز تبادل مصالح. ابن العلقمي كان ايه؟ كان الوزير الاول للخليفة العثماني، حتى لما سقطت الاندلس، حتى لما سقطت الخلافة العباسية وسقط دمشق، واذا بهؤلاء يخونون عهدهم معه، لهم عارفين انه خاين اصلا، سار بعدما حبس في بيته ايام ومنكس الرأس، فاذا بامرأة تخاطبه بتقول له ايه؟ يا ابن العلقمي اهكذا كنت ايام الخلافة؟ فدخل بيته فما خرج الا ميتا.
يلا ربنا يتولى.
احنا مش عاوزين بس ارجو ان احنا ايه، ارجو ان احنا ما نتكلمش كلام تنظيري.
تمام،
اقرأ من الواقع.
الواقع يا فندم يعني في عجالة سريعة، القرآن يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يعني يقول أن نستضيف عندنا في بلاد المسلمين غير المسلم فترة حتى يتعلم الإسلام. ولما أنا بقول في الكلام بتاعي العلاقات تقوم على المصالح، أولى هذه المصالح عند المسلمين هو أن يهتدي الناس إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذه مصلحتنا الأولى.
تمام،
التدابر والتقاطع والانغلاق لا يؤدي الى
الاتصال على الموضوع،
ولكن في ضوء الضوابط اللي قلنا عليه
موضوع الخبر بتاع الحسابيه. بس الدكتور محمد جابر
في دقيقه، انا قلت في الاصل ايه؟ قلت نحدد السؤال لنجد الجواب.
تمام،
الاستاذ عبد الجواد ربنا يحفظه بيقول كيف نبلغ الدعوه ونحن منغلقين. انا بقول لك مين اللي قال ان احنا منغلقين وحضرتك القنوات مقفولة؟ المستقلة اللي كانت بتستضيف كبراء الشيعة في مناظرات ما لها عدد ولا حاجة،
هذه يعني حالة خصوصة حالة إن شاء الله،
عملت حاجة؟ الكتب اللي اتكتبت عملت حاجة؟ هؤلاء قوم لهم عقيدة
لا ينخلعون منها البتة.
لا إن شاء الله.
عايزين نقول وإن استجارك أحد.
لا لا.
ده أصل
عايزين دعوة إلى الله ليست كلاما يقال
عبر. إن شاء الله.
الدعوة إلى الله تقوم على المخالطة. المخالطة مع التمييز.
خلاص تطلع على إن شاء الله من الدكتور عاطف. الدكتور محمد جابر إن شاء الله.
اسمحوا لي يعني يعني.
اسمع كلامك الطيب.
تعليق على سريع. بنقول بشكل عام مبدئيا أن القوي لا يخشى التعامل مع الضعيف. الضعيف هو من يخشى أن يتعامل مع القوي حتى لا يغلب عليه ويسيطر عليه. بالنسبة لموضوع الشيعة، احنا بنقول أن الشيعة نشأت في مصر ولم تجد لها أرضا خصبة داخل مصر أبدا، ولم تستطع أن تنمو وتترعرع داخل أرض مصر.
حتى في العهد الفاطمي
هي نشأت في مصر ونفيت من مصر وخرجت وترعرعت خارج مصر. نحن مطمئنون على عقيدة أهل السنة في مصر بشكل واضح جدا. لا نخشى التعامل مع أي جهة أو أي قوة، لا نخشى التعامل معهم تماما، لأن لدينا قوة في عقيدتنا، قوة في شعبنا، قوة في بلدنا. لا نقول يعني ان تعاملنا مع ايران او تعاملنا مع الغرب او تعاملنا مع امريكا او تعاملنا مع الصين التي ليس لها اصلا عقيدة، لا نقول ان هؤلاء يمكن ان يؤثروا فينا. ولدينا من الواقع الحقيقة شواهد واقعية. احنا كان عندنا من ابنائنا في مصر ملايين عاشوا في العراق سنوات قبل الحرب العراق وقبل الغزو.
المصريين كانوا
مصريين عاشوا بالملايين. لم يعد مصري واحد من العراق، واحنا نعرف ان العراق فيها شيعة كثير جدا، لم يعد مصري واحد متشيع. احنا المصريين عقيدتهم عقيدة اهل السنة راسخة لديهم. لذلك انا يعني بضم صوتي لصوت الشيخ خالد ان مصر دولة سنية لن تتأثر عقيدتها باي مخالطة.
ما يمكن ما قدرش يشيعوهم عشان
باي مخالطة لاي جنس او لاي ملة او لاي ديانة. الامر الثاني ان العلاقات الدولية ليس لها علاقة بالعقيدة، وإلا نقطع علاقتنا مع جميع الدول، لأن نحن نتحدث اليوم كدولة مسلمة إسلامية بشعب مسلم لنا عقيدتنا الإسلامية الراسخة. لما نتعامل مع الشعوب بمبدأ العقيدة يبقى نقطع علاقتنا مع الجميع. لكننا نقول أننا أصحاب عقيدة قوية لا تتأثر بالمخالطة بل تؤثر. يعني اليوم يدخل في الإسلام الكثيرون بسبب مخلطتنا ليهم، مجرد ما نختلط معهم ونحتك بهم يدخلوا الإسلام. ليه؟ لأننا أصحاب عقيدة قوية مؤثرة في النفوس. فلا نخاف من مخالطة الآخر نهائيا، بل بالعكس.
بس احنا برضو عندنا تجربة في الجزائر وفي تونس.
نحن مصر، لسنا الجزائر ولسنا تونس. نحن في مصر ببلد الأزهر. نحن نعلم جميعا أن الأزهر بني لتدريس
على بلسان وعوجونا ودمروا اللغة العربية.
لا نحن نتحدث عن مصر بشكل واضح التي استعمرت سنوات طويلة جدا، ما استطاعوا أن يعلمونا اللغة الإنجليزية.
بس يكمل
سؤال بس هيجاوب عشان
بس في هذا الجانب.
هل تعلم العدد الذي وصل إليه الذين تشيعوا في مصر الآن في هذا اليوم؟ سؤال
الاحصاء مش ما عنديش احصاء الحقيقه دقيق، لكن
ارجو ان حضرتك
لكن انا
استنى عشان خالد عشان الفكره بتاعت الدكتور محمد
دوله يعني خلينا
عشان
احنا احنا اصحاب عقيده قويه، عقيده اهل السنه والجماعه، اصحاب عقيده قويه. هذه العقيده عندما تختلط وتحتك باي مذهب او باي عقيده تؤثر فيها ولا تتاثر، لان هي الاقوى، ليست عقيده ضعيفه تخشى من الاحتكاك والمخالطه. ده في جانب العقيده. التعاملات مع الدول ليست بالدرجة الأولى تعاملات عقائدية. يعني النهاردة لما بفتح علاقات مع أمريكا أو مع أوروبا أو مع الصين أو مع اليابان، النهاردة احنا بنتعامل مع الصين وفيها ناس بتعبد الجاموس وبتعبد البقر وبتعبد النار. هذه العقائد كل شخص حر في عقيدته وفي اعتقاده، لكن أما هناك علاقات دولية تجارية، تبادل مصالح، تبادل منفعة، ليس لها علاقة بالعقيدة. يعني لا ينفعش أقول النهاردة إذا سافرت لأمريكا مثلا هرجع من هناك مش سني، أو إذا سافرت مثلا لإيران هرجع شيعي. ما تنفعش، لأن احنا أنا صاحب عقيدة قوية وأنا مقتنع جدا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أقوى العقائد التي تستطيع أن تخضع أمامها أي عقيدة تانية لأنها باطلة. فما ينفعش النهاردة أبقى أنا القوي وأخشى من الضعيف. ما ينفعش أنا صاحب العقيدة الصحيحة وأخشى من العقيدة الباطلة، بل بالعكس. ده أنا عاوز أقول هاتولي أي واحد يقعد يتكلم النهاردة ويقول لي تعالى نقنعك بالمذهب الشيعي. لا يمكن يحصل، لا يمكن يحصل، ولا يمكن واحد من أهل السنة
نفك المشكلة دي ونقول احنا نتعاملش معهم عقائديا ونحذر منهم
انا اسمح لي عاوز اخرج من هذه القضية الحقيقة، لان احنا يمكن هي اللي دخلتنا فيها الاتصالات لكن الاتصالات احنا الحقيقة امامنا يعني الكثير، انا سمع يعني بعض الاتصالات
انا عايز برضو في حاجات تانية تعلق عليها،
بعض الاتصالات جاءت بتقول يعني بتتكلم عن التشكيك في الاسلاميين في الاعلام والهجوم الاعلامي على الاسلاميين. الحقيقه انا يعني انا بشكر طبعا المتصل اللي وجهنا في الاتجاه ده نحو الهجوم الاعلامي الشرس على الاسلاميين. المنهج الاسلامي والعقيده الاسلاميه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده واللي احنا بنقول ان احنا بندعم مرشح اسلامي عشان خاطر يعيد بناء دوله اسلاميه قويه بقيمها وبمبادئها وباركانها، احنا بنقول الآلة الإعلامية الشرسة اللي شغالة عشان تهاجم في الإسلاميين بنقول لهم تذكروا ان انتوا نفسكم مسلمين، انتوا مسلمين لا تهاجموا منهج إسلامي. هذا المنهج اللي وضع
مش ممكن يكونوا مسلمين بالبطاقة بس
ممكن، وهذا المنهج الذي وضع بدراسات عصرية منطقية وبخطط ميدانية حقيقية تضمن لمصر حياة كريمة وحرة في فترة مقبلة بإذن الله. النهاردة لما بنتكلم على كل الإعلام اللي عمال يهاجم الإسلاميين وبيعتبرهم ان هم يعني اللي هيرجعوا مصر لورا، لا بنقول النهاردة الإسلاميين يمتلكوا منهج واضح جدا لإخراج مصر من الأزمة اللي هي
ما احنا عايزين نجيبهم ونحرجهم ونشوف حد بيقرأ الفتحة ولا التشهد ولا
فنقول ان المنهج هذا المنهج الإسلاميين اللي بيهاجموا دول عندهم منهج واضح جدا، عندهم خطة واضحة جدا لإخراج مصر من الأزمة اللي هي فيها، وإذا كانوا بيسعوا الآن ان هم يرشحوا مرشح للرئاسة ويسعى ان هو يصل للحكم في مصر عشان خاطر يحققوا هذا المنهج ويحققوا هذه الخطة التي تنقذ مصر من أزمتها الاقتصادية ومن أزمتها التعليمية ومن أزمتها الحضارية وتعيد لمصر مكانتها وريادتها بين دول العالم كله. عشان كده بنقول للإعلاميين انتوا بتمارسوا دور خطير جدا في 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 مهاجمة نهضة مصر وفي مهاجمة مشروع نهضة حقيقي لمصر، فاحذروا ان انتوا تكونوا بتهدموا في مصر وانتوا مش واخدين بالكم. وبنقول بقى لشعب مصر كله بنقول له ان هذا الشعب انت شعب يقظ وشعب حريص وشعب تعرف اين المصلحه الحقيقيه التي تفيد مصر كلها ان شاء الله.
وهو على فكره الشعب بدا يفرز بمتابعته الجاده لبرامج التوك شو والقنوات الفضائيه اللي بتشكك في الاسلاميين، بدا يفرز وبدا عنده وعي، لانه انا حتى بحكم علاقاتي مع الجمهور سواء في المكتب او في المحكمه بداوا يناقشونا ويكلموا يا استاذ عبد الجواد كانه محلل، يقول لك شفت فلان امبارح على القناه بيتكلم كانه يعني مش داخل فكره ولا ده ولا مقتنع بيه ولا يقول لك ده ما يصلحش يكون اعلامي قاعد يجيب لك معرفش ايه ويطلع لك ايه زي الحاوي يجيب لك من تحت الترابيزه حاجه ويعمل لك شغل كده، ده مش اعلام ولا، وده دليل على افلاسه المهني
صحيح. ولمسة اليقظة اللي احنا اللي حضرتك بتشير ليها عند الشعب المصري اللي بنقول له فعلا كن يقظا وانت تستمع لبرامج التلفزيون وبرامج التوك شو، خليك يقظ. واي فرد في الشعب المصري اليوم كنت مع مجموعة من الفلاحين اللي بيتكلموا عنهم دايما في التلفزيون ويقولوا ايه ده الطبقة البسيطة اللي ما بيعرفوش يميزوا، لا واحد من هؤلاء الفلاحين البسطاء اللي احنا بنعتبرهم من اذكى الناس في مصر بيقول لي كده يعني ما تشغلوش بالكم قوي باللي بيقولوا في التلفزيون، ما احنا عارفينهم بيكذبوا علينا، احنا بنقول للاعلام المصري هذا هو الفلاح المصري البسيط الذي يعرف ان انت بتكذب عليه، فكن صادقا حتى تصل الرسالة الاعلامية الصادقة الى كل بيت وتصل الى كل
والله عندنا مزارعين في الصعيد ينفعوا رؤساء جمهورية هنا.
لا صحيح. لا شك ان الفلاحين من اذكى الناس صحيح من
اذكى الناس بالفطره وغير متعلمين يعني وفي فرق يا شيخ خالد بين الثقافه والعلم، يعني في متعلمين مش مثقفين
صحيح
بحكم احتكاكي بزملاء وزملاء تانيين مصنفين، انما في فلاحين تلاقيه يكلمك ويقول لك ده في امريكا عملوا كذا ده ما اعرفش من متابعته للتلفزيون ويكلمك في انتخابات فرنسا ويكلمك معرفش ايه وده حصل معرفش ايه ده تخيل واحد بيقول لي نجح على الحركرك. شوف الكلمة الراجل اللي خدها من ساركوزي ده ولا معرفش اسمه قلت امه. طيب احنا عندنا فيديو نشوف فيديو ونرجع. ماشي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
مين فيهم تقلد منصب تنفيذي أو برلماني؟ اللي تقلد منصب برلماني الأستاذ حمدين صباحي وأبويا الشيخ محمد أبو مرسي، ولا يوجد رجل دولة واحد فيهم سوى اثنين، الفريق شفيق والسيد عمرو موسى، هم دول الاثنين الذين يطبق عليهم كلمة رجل الدولة. يا اخوانا البلد هتسقط اقتصاديا، وبعدين احنا كان عندنا مثل في البلد يقول لك حرام على الحلاق انه يتعلم الحلاقة في راس اليتيم. ومصر كلها يتمة يتم اقتصاديا الحقيقة، الظروف الاقتصادية زي الزفت، ما احناش محتاجين واحد بقى يجي يتعلم فينا. طب احنا عايزين واحد بلاش. امتى؟ لما بتيجي في سوق العربية اي واحد كده يجي من بيتهم ما بيعرفش يسوق يقوم داخل راكب العربية وسايق، هيلبس بيها في حيطه، لازم يكون بيعرف يسوق، بلاش العربية. احنا لما عندنا واحد فلاح كده ربنا بيكرمه ويبيع له قيراطين ارض ويروح يشتري جرار حارت وهو ما بيعرفش يسوق، ينفع يسوق جرار الحارت يقوم طالع سايقه منه لنفسه كده؟ هياخده وينزل بيه في الترع.
القرآن حياتي يهديني لصراط، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات،
بسم الله الرحمن الرحيم. اخوة المشاهدين عدنا اليكم مرة اخرى بعد ما شفنا الفيديو بتاع اخونا عكشة، ومعانا دكتور توفيق عكاشة. حاضر. معانا خبر يا استاذ عبد الجواد، هيئة قضايا الدولة اذا تم تأييد حكم وقف الانتخابات فالحل بيد العسكري. تعرف صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان إحالة أو وقف القرار إحالة القانون العزل للمحكمة الدستورية العليا. فعايزين حضرتك تعلق لنا عليه وتعلق لنا على الفيديو اللي شفته ده بتاع الدكتور توفيق عكاشة.
هو بالنسبة لحكم الإحالة نقطة مهمة جدا في فقه الإدارة وفي فقه السياسة.
المدير الصح الذي لا يعقد الأمور، المدير الصح اللي ياخد الإجراء اللي يخدم مصلحة الوطن في هذه المرحلة. محكمة القضاء الإداري حكمت بوقف تنفيذ قرار اللجنة بدعوة الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية، وقالت في حيثيات الحكم أن هذا القرار من اختصاص رئيس الجمهورية اللي بيمارسه الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والانتخابات قاب قوسين أو أدنى، واخد بال حضرتك؟ فالمفروض على إخواننا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانوا يصدروا قرار بدعوة الناخبين وتصحيح خطأ الاختصاص اللي وقع،
تمام،
وينتفي هذا الالتباس، وخاصة أن هذا أمر تستوجبه وتستعجله ظروف مصر الآن.
مش عايزة
يعني أمر يعني مسألة مش عايزة
تأخير،
مش عايزة تأخير أكتر من كده. ليه؟ لأن دي أمر تتطلبه مصلحة المجتمع الآن، ده بالنسبة للحكم. أما بالنسبة لما جاء في الكلام، وطبعا أنا مصر أقول مع كل من يعارض الفكرة الإسلامية، بقول إنهم إخواننا وبنلتمس لهم العذر فيما يقولون، لأنهم لم يفهموا بعد فكرتنا ولم يحيطوا بها علما ولم يستكشفوا فيها، رغم أنها محور دينهم الذي يدينون به لله رب العالمين، لم يستكشفوا بعد ما فيها من خير يسمو على كل خير في غيرها من النظم وما يحمله غير الإسلاميين من مبادئ. بقول للأخ الدكتور توفيق عكاشة، الكلام اللي حضرتك بتقوله خطير جدا، خطير جدا. ليه؟ نمرة واحد، ان هو نفس ترديد المقولة اللي كانت بتنشر بين يدي كل انتخابات في 30 سنة اللي فاتت، انه لا يوجد في المصريين من يستطيع ان يحكم مصر غير السيد محمد حسني مبارك، وكأن مصر دولة 7000 سنة ودولة الحضارة، ليس فيها شخص قادر على ان يقودها.
ده لغاية قريب قبل الثورة علي الدين هلالي يقول لك مفيش بديل لحسن مبارك.
ما انا بقول لحضرتك، فهو ده الترديد لنفس المقولة، والذي يردد هذه المقولة هو امتداد طبيعي للنظام السابق، وده في الحقيقة بيخلينا نحط الاخ الدكتور توفيق عكاشة في هذه الخانة، خانة النظام السابق، الولاء للنظام السابق، حمل افكار النظام السابق. هو ينعى على بعض اخواننا المرشحين، واستثنى منهم اثنين، الاثنين المستثنى بيقول لا تنطبق على احد من المرشحين الا الاثنين دول شروط رجل الدولة. انا بتساءل اين كان هذان المرشحان لما وقعت جرائم الاعتداء على المال العام في ظل 30 سنة اللي فاتت؟ هل من صفات رجل الدولة ان يغض الطرف عن هذا؟ وهل حينما يتولى رئاسة
يتصدى يستقيل؟
هل هذا من سمات رجل الدولة؟ واخد بال حضرتك؟ يبقى دي نقطة لازم نفكر فيها بشكل جيد جدا.
تمام.
بقيت ال 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 ايه هو رجل الدولة؟ رجل الدولة اول شرط فيه ان يكون قادرا على العمل المؤسسي، ان يكون قادرا على العمل المؤسسي. مصر عانت على مدى 30 سنة من حكم الفرد، وبالتالي اي حد كان عايش في النظام السابق كان عايش حكم الفرد، ولذلك كان ابتداء من رئيس الوزراء لغاية اصغر مسؤول في السلم الاداري في الدولة بتعليمات سيادة الرئيس، بامر سيادة الرئيس، بل كان الرئيس السابق تحدث مشاكل لا يتقدم رئيس الوزراء ولا يتقدم وزير لحلها الا حينما يرفع رئيس الدولة التليفون ليتصل.
يعني ما كانش عندنا رئيس وزراء بالجواز،
فالمؤسسية
كان عندنا رئيس مجلس وزراء دور يشبه رئيس مجلس الاباء.
لا انا بقول لحضرتك، فمسألة المؤسسية كانت غائبة، وبالتالي لما اجيب واحد من النظام السابق هذا يفتقد الى العمل المؤسسي، لان ما كانش عندنا مجال الشورية، ما كانش عندنا عمل مؤسسي بنرجع فيه الى اهل الاختصاص.
طب انا رايح اختلف معاك، انا قلتها قبل كده على الهواء، عندنا احنا كانوا 6 أو 7 بيحكموا مصر، اسكافي وترزي وصابع علمة واثنين تلامزة وبولي وشجرة الدر.
طيب
شو بدول كانوا بيحكموا مصر؟
طيب
ده كان في حكم فرد ولا في مؤسسات؟
يبقى الصفة الاولى ان يكون راجل عاش في العمل المؤسسي، هذا رجل الدولة. الامر الثاني ان يكون راجل بيشاور اهل الاختصاص قبل ما يطلع قرار، ويكون عنده استعداد على ان ينزل على رأي المؤسسة حينما يتعارض مع رأيه. ده كان موجود في كل حكام مصر السابقين، مفيش مؤسسات، مفيش شورى، مفيش نزول على الرأي، هو ما أريكم إلا ما أرى، ولذلك حل بالبلاد والعباد تلك النكبات والمصائب اللي عانى منها الشعب. اديني نص دقيقة.
ماشي.
الأمر الثاني من سمات رجل الدولة أنه يحمل مشروع واضح المعالم، وهذا المشروع له متطلبات. المتطلب الأول فيه أن يكون فيه فئة من الشعب تؤمن بهذا المشروع وتناصر هذا المشروع، لأن في كل أنواع العلوم الموجودة على ظهر الدنيا النهضة لها ثلاثة أركان تقوم عليها: القائد والبرنامج والمؤيدين الذين يؤمنون، أو الجنود الذين يؤمنون بهذا المنهاج. هذا لا يتوفر لأي مرشح مستقل موجود في مرشحين الرئاسة.
تمام.
النقطة الأخيرة حضرتك ان لازم يكون
نعمل زي الدكتور كتاتنا نقطع عنك الارسال
لا ربع دقيقة. وهذا من الفقه الاسلامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الامامة من قريش. لماذا قال الامامة من قريش؟ لان قريش اكبر تجمع بشري موجود على ظهر الجزيرة العربية في هذا الوقت. لو ولي طفل من قريش امارة اي تجمع كل القبائل هتحترمه، له ظهر. فالنهاردة لما اجي اختار واحد مستقل اقول ده رجل دولة، يبقى بقدم رئيس دولة ضعيف
في
الصراع السياسي الداخلي والخارجي، يبقى موقف رئيس الدولة ضعيف. ولذلك النظام السياسي في مصر يقوم على اساس تعدد الاحزاب واختيار الشعب المصري المستقل وتقديمه على من ينتمون الى الاحزاب القوية المترصة المتينة، وضع رئيس دولة ضعيف في هذه المرحلة.
تمام. وضحت الفكرة. شكرا استاذ عبد الجواد، بارك الله فيك. شيخ خالد، عندنا خبر: السلفيون والوفد وستة ابريل يرفضون مليونية ابو اسماعيل في كفر الشيخ.
نعم.
خبر ده تعلق لنا عليه وتعلق لنا. انت ما شفتش الفيديو؟
لا انا
يبقى نعفيك من الفيديو.
هنقول الحق.
طيب.
اقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اريد ان ابعث برسالة امل الى كل مسلم والى كل مسلمة، الى كل مصري والى كل مصرية، بان ربنا جل وعلا الذي هيئ البلاد وأزاح هذا الظالم هذا المخلوع، ربنا جل وعلا لن يتخلى عنا بحوله وبطوله. ربنا جل وعلا هو الذي سيدبر لهذا البلد وسيدبر لهذا الدين. فأنا يعني أريد من كل مسلم وأريد من كل مسلمة أن يتحلوا بالثقة في موعود الله وموعود رسول الله. الواقع اللي احنا عايشينه واللخبطة اللي احنا عايشينها ديت والله ستنجلي وستنقشع عما قريب. الحرب اللي احنا شايفينها من بعض هؤلاء المأجورين، هؤلاء العملاء الخائنين ومش عاوز اسميهم، والله لن ينالوا منا بشيء، ولن ينالوا من عقيدتنا بشيء، ولن ينالوا من بلدنا بشيء، بل هم الى زوال كما كان اسلافهم. فالحق باق، الحق ابلج، والباطل زاهق، والباطل لجلج. سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. وانا أريد أن أسمع الأمة آية، هذه الآية لابد أن نتحلى بها الآن. ربنا جل وعلا يقول في سورة يوسف، في خواتيم سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فأنا بقول لكل مسلم تحلى بالأمل، تحلى بالثقة في موعود الله وموعود رسول الله. مع هذه الثقة لابد من عمل بقى، لابد من عمل، لابد من تكاتف، لابد من لحمة، لابد من اتحاد، لابد من ان كل واحد فينا الان يقوم بدوره. المسجد يقوم بدوره، التاجر يقوم بدوره، العامل يقوم بدوره، المهندس يقوم بدوره، الطبيب، كل مسلم على وجه هذه البلد المبارك لابد أن يقوم بدوره. ثم بالنسبة للخبر، يعني السعيد الذي والله أشعر فيه بسعادة، ألا وهو رفض قطاع عريض من هذه الدعوة ومن هذا الاتجاه للقيام بمليونية لدعوة شخص، أنا بقول أنا مع هذا الاتجاه. بقول كفاية كلام، بقول كفاية مظاهرات، بقول كفاية تخبط، ومش عاوزين يعني ندم الجراح القديمة، مش عاوزين نفتح الجراح القديمة، مش عاوزين نتكلم كلام يعني بلاش منه. المهم عاوزين نبني من جديد. بقول كفاية، بقول كفاية. بلدنا الآن تحتاج منا إلى عمل، إلى بذل، وإن شاء الله مصر بخير، وإن شاء الله ربنا سيختارنا الخير، لكن إن قدمنا نحن الخير، قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بقول لكم جميعا الآن تعالوا يلا احنا النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني في مستقبل ساعة الصحر عاوزين الدعاء، عاوزين الصلاة ان شاء الله، صلاة الفجر، عاوزين بعدها الاستغفار ان شاء الله، عاوزين الصدق وعاوزين الأمانة، عاوزين العفة وساعتها، والله سينصرنا الله، والله سيرد كيد هؤلاء من البطلين من الأفاقين، هؤلاء الذين لا يرقبون في المسلمين إلا ولا ذمة. أسأل الله أن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء.
ربنا يبارك فيك يا شيخ خالد.
أمين.
دكتورنا الفاضل عندنا خبر مرسي، اللي هو الدكتور محمد مرسي في السويس، تطبيق الشريعة واجب حق وواجب شرعي لا خيار لنا فيه.
تمام،
حضرتك تعلق عليه وتعلق لنا على الفيديو بتاع الدكتور توفيق عكاشي.
الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين ومرشح حزب الحرية والعدالة، يتقدم بمشروع إسلامي، على رأس هذا المشروع الإسلامي تطبيق الشريعة الإسلامية. لا يعقل أن يكون هناك مشروع إسلامي بدون تطبيق للشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية هي الأساس لأي مشروع إسلامي يقوم. فالدكتور محمد مرسي لما يتقدم بمشروع النهضة، هذا المشروع الذي يحول كلمة،
ما أخونا إبراهيم حملات بيقول لك الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر حاليا.
الشريعة الإسلامية المفهوم اللي احنا عاوزين نبعثه للناس كلهم ونقول لهم ان الشريعة الإسلامية مش مجرد كلمة تقال، الشريعة الإسلامية
أيوة.
منهج وتطبيق وبرامج عملية تنفذ على أرض الواقع. الشريعة الإسلامية لما نقول ان من واجبات الشريعة الإسلامية ان توفر حد الكفاية للناس، يبقى على الحاكم أن يقيم المشروعات، يؤسس المصانع، يوفر فرص العمل، يوفر الرعاية الصحية، يمهد الطرق، يرصف الشوارع، يوفر الصرف الصحي للناس، يوفر المية، يوفر الكهرباء، يمنع طوابير الغاز اللي
أبسط حقوق الحياة.
أبسط حقوق الحياة، هذه أول واجبات الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية ليست كلمة تقال، إنما هي برامج عملية تنفذ في أرض الواقع فيراها الناس تطبق فيقولون نعم الإسلام هو الحل. الشريعة الإسلامية ليست كلمة وليست حدود فقط، إنما الشريعة الإسلامية هي برنامج وضعه رب الخلق الله سبحانه وتعالى للناس ليقول لهم طبقوا هذا الكلام فتعيشوا سعداء في الدنيا وتسعدوا في الآخرة. وبعدين خلينا نتكلم بشكل صريح، إحنا في مصر جربنا حاجات كتير قوي، جربنا مرة الاشتراكية، وجربنا مرة
رأس المالية، وفتاح السداح،
جربنا الدنيا كلها، عمالين ندور في الأرض شرق وغرب. تعالوا نجرب منهجنا الإسلامي، تعالوا نشوف الإسلام هيعمل لنا إيه، هيعمل لنا إيه في الاقتصاد، هيعمل لنا إيه في التعليم، هيعمل لنا إيه في الصحة، هيعمل لنا إيه في الشوارع، هيعمل لنا إيه في المستشفيات، هيعمل لنا إيه في بلدنا. تعالوا نجرب هذا المنهج الإسلامي.
خاصة حد علمي إنه رأسمالية في الغرب فشلت فبدأوا يطبقوا النظام الإسلامي، الاقتصاد، نظام الاقتصاد الإسلامي.
ده صحيح بعد الأزمة العالمية.
بعد الأزمة العالمية
ده صحيح. فلما يجي الدكتور محمد مرسي النهاردة يقول هذا الكلام أن الشريعة الإسلامية على رأس أولوياته، هو صادق بكل المقاييس لأنه بيحمل مشروع إسلامي. هذا المشروع الذي يؤسس لدولة المؤسسات اللي كان بيتحدث عنها أخونا الكريم، هذا المشروع الإسلامي الذي وضع الأساس لدولة المؤسسات. في حد في البشر أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يجمع أصحابه ويستشيرهم ويأخذ برأيهم وينزل على رأيهم. هذه دولة المؤسسات الذي أسسها المنهج الإسلامي. فلما يجي الدكتور مرسي النهاردة ويقول تطبيق الشريعة الإسلامية على رأس أولوياتي، هو صادق في هذا الكلام بكل المعاني وبكل المقاييس، بل هو لديه ترجمة حقيقية لهذه الكلمة، كلمة تطبيق الشريعة. لديه برامج تنفيذية تترجم معنى تطبيق الشريعة، لديه مشروعات اقتصادية وتعليمية وصحية تترجم هذه الكلمة، حتى يرى الشعب المصري ويرى العالم كله ترجمة حقيقية للإسلام على أرض الواقع، فيقول الناس جميعا هذا هو المنهج الإسلامي. فالحقيقة يعني كلمة الدكتور مرسي اليوم أنا بعتبرها أن هي لم تضيف جديدا، لأن هم الناس دول بيحملوا مشروع إسلامي من سنوات طويلة جدا. ودي رسالة اللي بنبعتها لإخواننا في الحزب النور وفي الجماعة الإسلامية، بنقول لهم هذا منهج إسلامي يدعمه غالبية القوى الإسلامية، وهذه هي الشريعة الإسلامية التي تبحثون عنها. يعلن المرشح صراحة أنه يسعى لتطبيقها. فانضموا إلى الصف وقووا هذا الصف الإسلامي بانضمامكم إليه. النقطة اللي بقى بنعلق عليها برضه على الفيديو بتاع الدكتور توفيق عكاشة، الحقيقة يعني أنا مش عارف هما لحد إمتى هيظل الدكتور توفيق عكاشة عايش في الوهم القديم. احنا بنقول يا جماعة في ثورة قامت عندنا، بس يبدو ان هي لسه ما وصلتش قناة الفرعين، لسه ما وصلتش عند الدكتور توفيق عكاشة. بنقول له في ثورة قامت، هذه الثورة رفضت ما تتحدث انت عنه الان، ان ما عندناش حد في مصر ينفع يبقى رئيس الا واحد او اثنين، لا عندنا وعندنا بدل الواحد اثنين وثلاثة. لان يا دكتور توفيق اصبحت مصر الان تستعد لبناء مؤسسات الدولة، فما بقتش مؤسسات الدولة منتظرة واحد يعملها، ده مؤسسات الدولة ستقوم على رجال وجيش كبير مستعد الآن انه يبني هذه الدولة على شكلها الجديد. ثم ان الاشخاص اللي حضرتك بتطرحهم لا يمتلكون رؤية العمل المؤسسي اصلا، فاذا كانوا هم من وجهة نظرك هم الوحيدين اللي يصلحوا ان هم يديروا الدولة بوجهة نظرك انت وبوجهة نظر النظام القديم، لا بنقول لك ان في ثورة قامت في مصر وشعب مصر الان ينتظر دولة
حتى لو على اثر الفروض. هم رجال دولة، مين اللي وراهم؟ وراهم الفلول.
صحيح صحيح،
وبقايا الفلول ودلاديل وديول النظام.
تمام، فبنقول له يعني اصحى، بما انك اعلامي شوف اتفرج حواليك في ثورة والناس منتظرة دولة جديدة تدار بنظام جديد وباسلوب جديد لا تعرفه انت ولا يعرفه هؤلاء اللي انت حضرتك بتتكلم عنهم او بتزكيهم.
بارك الله فيك. في خبر يا أستاذ عبد الجواد، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية من مصلحة مصر العمل على استمرار الاتفاقات مع إسرائيل، واشنطن تشيد بالمناظرة الرئاسية بين موسى وأبو الفتوح وتعتبره أمر صحفي.
هو بالنسبة للنقطة الأولى
لاستمرار من مصلحة مصر العمل على استمرار الاتفاقات مع إسرائيل، أنا برضو خبر ده استفزني، بس انا مش هقدر اخوض في الولايات المتحده الارهابيه دلوقتي وانا مقدم برنامج، مع اني كنت عايز اوقف عند حدها في الخبر ده.
لا، هو اولا يعني لا يجوز في لغه العقلاء ان تاتي دوله حتى ولو كانت دوله كبيره، لان المفروض انها دوله قدوه للعالم كله وتفرض على دوله ايه مصالحك فين وايه مضرك فين.
تمام،
فبالتالي لا يجوز للولايات المتحده الامريكيه انها تقول
بتتحدث بهذه اللغه الاعجرفه
في حق شعب مصر صاحب 7000 سنه موجود على الكره الارضيه،
وصاحب ثوره 25 يناير،
وصاحب ثوره 25 يناير،
جددت لنا 7000 سنه،
وصاحب اول دوله قام فيها تنميه يعني على ارضها تنميه، واول دوله عرفت معنى الحكومه،
واول دوره سرقت من 7000 سنه وما افتتتش
ولم تفتخر حتى الان. فده طبعا يعني ايه، احنا طبعا الولايات المتحده الامريكيه دوله كبيره، فاحنا بنتمنى كاسلاميين انها تكون قدوه يعني في 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 وبما انها تهيمن على السياسه العالميه. الامر الثاني، نحن كمصريين وكاسلاميين بنفكر من وحي عقيدتنا ومن وحي رسالتنا ومن وحي ديننا، والدين الإسلامي بيعطينا أن يكون لنا علاقات مع كل دول العالم لتحقيق أهداف الإسلام ولتحقيق أهداف المجتمع التي هي من مقاصد الشريعة الإسلامية.
ربنا علينا بيلزمنا بتعهداتنا.
من مقاصد الشريعة الإسلامية. ولكن إحنا لنا ضوابط في الانفتاح العالمي. من هذه الضوابط إن ألا يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية. وإذا كانت هناك علاقة يعني معاهدة بيننا وبين أي دولة موجودة الآن من دول المجتمع الدولي، إذا أرادت هذه الدولة أن نوفي لها فعليها أن توفي لنا، وأن العلاقة تقوم على تبادل المصالح وتقوم على الندية وتقوم على احترام الخصوصيات، ده أساس النظام الدولي في العلاقات
والمعاملة بالمثل زي ما تعلمناها ألف بالقانون.
فإحنا ما احناش محتاجين توصية من حد، وإحنا عارفين نقدر مصالحنا كويس جدا، واحنا بنطبق يعني الـ 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 الاصول الكليه اللي جاءت بشرع اسلاميه في هذا الامر، فاحنا عايزين ننفتح على كل الدول ولكن في ضوء هذه الايه الضوابط. ان كان هناك متسع من الوقت اريد يعني ان اوضح شيء في عجاله سريعه.
تفضل.
اللي هو مصطلح الشريعه الاسلاميه، لما بيطلق مصطلح الشريعه الاسلاميه كثير من الناس بيفهموا على ان الشريعه الاسلاميه هي مجموعة العقوبات أو نظام العقوبات زي الجلد والرجم، وبعض الناس بتعتبر أن الشريعة الإسلامية طالما أن احنا مطبقين نظام العقيدة أشهد أن لا إله إلا نؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسل اليوم الآخر، يبقى خلاص الشريعة الإسلامية مطبقة. وبعض الناس بيتخيلوا طالما إحنا بنقيم الصوم والصلاة والزكاة تبقى الشريعة الإسلامية مطبقة. في الحقيقة إن الشريعة الإسلامية 10 أنظمة. النظام الأول نظام العقيدة، والنظام الثاني نظام العبادة، والنظام الثالث نظام السياسة، والنظام الرابع نظام الاقتصاد، والخامس النظام الاجتماعي، والسادس النظام العلمي، والسابع النظام الخلقي، والثامن نظام العلاقات الدولية، والتاسع نظام العلاقات المتعلقة بالحرب والسلم. العاشر الآن يعني إيه؟ نظام العقوبات. تمام. احنا لما بنقول عايزين نطبق الشريعة الإسلامية الحدود. تمام. لما بنقول عايزين نطبق الشريعة الإسلامية في مشروع النهضة، عايزين كما أقمنا جانب حياتنا العقائدي على ما جاءت به الشريعة، وكما أقمنا جانب حياتنا العبادي على ما جاءت به الشريعة، عايزين نقيم نظام حياتنا الاقتصادي على ما جاءت به الشريعة، ونقيم نظامنا السياسي على الأصول التي جاءت بها الشريعة، وكذلك كل نظام من أنظمة الحياة. فالنهاردة لما نيجي نشوف ايه المطبق على أرض مصر الآن من هذه الأنظمة، لما نقول فيه شريعة ولا ما فيش شريعة.
تمام.
فمش عايز نقول ان هي الشريعة مجال ضيق ليها العقوبات، ومش عايز اقول ان الشريعة مطبقة. يعني النهاردة لما يكون من اسس النظام الاسلامي في جانب السياسة ان يكون الشعب مصدر السلطة، وان يكون الاسلام مرجعية الامة، وان
مصدر التشريع،
مصدر التشريع، وان يأتي الحاكم بانتخابات حرة ونزيهة، وان يكون الحاكم مسؤولا امام الشعب، وأن يكون المجتمع قائم على التعددية التي تكفل حقوق الأقليات، وأن يلتزم الحاكم بالشورى في إصدار القرار والقانون. هي دي الشريعة الإسلامية. فالنهاردة لما أجي أقول الانتخابات بتزور في مجتمع، يبقى ده ضد الشريعة الإسلامية. لما يوجد حاكم يستبد بالحكم أبد الأبدين، ده ضد الشريعة الإسلامية. لما يجي حاكم
فوائد ربوية،
ده في الجانب الاقتصادي. انا بتكلم على الجانب السياسي. لما يجي حاكم لا يلتزم بالشورى واستبد بالقرار ويقول ما اريكم الا ما ارى، ده ضد الشريعة الاسلامية. واخد بال حضرتك؟ الفقر ضد الشريعة الاسلامية، الجهل ضد الشريعة الاسلامية. لما يكون في مجتمع مصر الاسلامي 40% تحت خط الفقر، ده ضد الشريعة الاسلامية. لما يكون في مصر 40% لا يوجدون القراءة والكتابة، ده ضد الشريعة الاسلامية. واخد بال حضرتك؟ فمفهوم الشريعة الاسلامية مفهوم واسع. احنا عايزين نعبد الله سبحانه وتعالى في كل جانب من هذه الجوانب. هي دي الشريعة الاسلامية.
بارك الله فيك. الطرح اللي طرحته ده انا عجبني جدا، لانه ده رد على اخونا ابراهيم حملات اللي بقاله 3-4 حلقات بيقول لك الشريعة مطبقة في مصر.
لا مش الاستاذ ابراهيم،
لا انا انت تقول بعيشة، وانا اقول ابراهيم حملات، لانه انا ما فيش مرة شفته فيها من غير حملات.
بعدين اذا كانت الشريعة مطبقة زي ما هم بيقولوا، طب خايفين منها ليه؟
لا لا هو بيقول لك ايه، لا هو رؤيته ايه، انه انتوا كلكم اسلاميين جايين تتكلموا عن تطبيق الشريعة. طب ما الشريعة مطبقة. طب ادينا مثال يا عم ابراهيم انه الشريعة مطبقة. الكازينوهات بتاعت الامار في البتاع مطبقة اللي بتاع ده. انا فوجئت لما واحد جاي يعرض عليا قضية انه مكتوب كده جنب اللي بتاع يا استاذ عبد الجواد، ده ايه يا ابني؟ قال لي ده حق الفندق، وده حق اللعيبه بتوع القمار، وده حق الحكومه، مكتوب قدامه اتاوى. الحكومه بتاخد اتاوى على ترابيزه القمار في الفنادق الفايف ستارز. ده شريعه اسلاميه؟ قوي عقوبات عندنا المستمد من القول الفرنسي شريعه اسلاميه؟ ما اعرفش فيها. هو كان نايم مش متغطي وبيحلم وبقام انه الشريعه الاسلاميه.
هو ربنا يوفق
الشباب، ربنا يكرمه ويهديه
كل جوانب الحياة بالتدرج
ان شاء الله. ان شاء الله لو وصل للحكم رئيس اسلامي، انا متاكد انه هيتهدي اخونا ابراهيم وكل من على شاكلة.
ان شاء الله
يا عم الشيخ خالد منور الدنيا. معنا خبر، معتصم ميدان التحرير يشعلون النار في خيامه ويفضون الاعتصام. ناس يعني عملوا خير، وانا عايز احييهم قبل انت بتكلم عنه.
نعم.
ماشي.
اقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سأتكلم في محورين. اما المحور الاول فهذا الخبر الذي قالت فيه احدى الجرائد نقلا عن امريكا بان مصلحة مصر او من مصلحة مصر أن توفي بعهودها. أقول لأمريكا وأقول للغرب بأسره، مصلحة مصر ستقولها مصر وستقررها مصر بأبنائها الأطهار، بأبنائها الصادقين. ومصر الإسلام إن شاء الله قادمة، مصر الإسلام ستبني المجد من جديد وستتعامل بكرامة
وعهد الخضوع والخنوع قد ولى، وهو الآن في بورتو تورا، ولن يخرج منه بحول الله وطوله. خلاص العهد ده ولى، الآن عهد الكرامة وعهد العزة وعهد البناء وعهد الاحترام المتبادل وعهد الاتفاقيات التي تقام بين الندين إن شاء الله. فهذه المصلحة سنقررها بحول الله وطوله بلحمتنا وبوحدتنا. ثم الأمر الثاني الذي أحب أن أتحدث فيه، هذه الخيام التي أشعل أصحابها فيها النار، أقول لهم جزاكم الله خيرا ووفقكم الله وسددكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا جميعا.
وتأخرتم فيها كثيرا، كان المفروض من بدري.
معلش. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا أن نتعرف على فقه المرحلة وما تتطلبه المرحلة. لكن مع هذا الخبر السار أنا أريد أن أوجه رسالة كنت دائما أوجهها وسأعيدها الآن، بقول قدام الخبر الحلو لابد نعرف ما معطيات هذا الخبر، وقدام الخبر السيء لابد ان احنا نعرف معطيات هذا الخبر. بمعنى ايه؟ يعني دولي فضوا الاعتصام، السؤال فضوا ليه؟ لانهم شافوا ان ارض الواقع بدأت تتغير، كلها ايام وهيبقى في انتخابات رئاسة، هيبقى في رئيس سيأتي به الله جل وعلا على ايدي غالبية هذا الشعب. طيب هذا خبر جعلهم يفضوا الاعتصام، فأنا بقول يا مجلس يا عسكري، بقول يا كل مسؤول، طب احنا ليه ما بنقدمش افعال تجعل من كل اهل مصر يصنعون هذا الصنع ويقومون هذه القومة؟ يعني ليه دايما بنخلي الناس تضرب دماغها في الحيط؟ ليه دايما نخلي الناس بعد اليأس تروح العباسية؟ ليه دايما نخلي الناس يعني يخرجوا عن دينهم وعن معتقدهم وعن مصلحة بلدهم؟ أنا بقول اليأس كفر، وليس بعد اليأس إلا الكفر، فنريد أن نقدم الخير حتى نجني الخير. بقول لكل مسؤول، بقول لكل مصري بيده شيء، بقول له قدم حتى نجد تصرف على قدر المسؤولية. وإن شاء الله أنا متفائل، رسالة بعثت بها من قليل وأجددها بموعود الله وموعود رسول الله، ربنا جل وعلا سيحمي هذه البلد. الحمد لله انتخابات مجلس الشعب تمت، انتخابات مجلس الشعب تمت،
يخوفونا منها يا شيخ خالد،
وإن شاء الله انتخابات الرئاسة هتتم. وبالنسبة للتخوف بتاع حضرتك والفرز والكلام ده، أنا بقول إن شاء الله هتتم، إن شاء الله هتتم، لأن في أرادة شعبية، واللي إن شاء الله سيحمي الصناديق بعد الله جل وعلا الأطهار، ومحدش هينام خلاص، ما عادش في نوم في مصر، لا، في إرادة صادقة على أيدي صادقين، يعني بسم الله ما شاء الله يتحركون بالليل والنهار لترجع مصر إلى مكانتها، لترجع مصر إلى غناها بالله وبشعبها وبمقدراته، لترجع مصر بلد الأزهر التي كانت تمد يد العون فينا أستاذ نبيل في كل بلد عربي، في كل بلد عربي الكسوة كانت تخرج من مصر، إخواننا في الجزائر، إخواننا في ليبيا، إخواننا في اليمن،
واليمن أنا ما نشافش لغاية دلوقتي.
طب نرجع بقى زمان كده لكلمة أختم بها، حينما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام المجاعة رسالة إلى والي مصر إلى عمرو بن العاص يشكو إليه الجدب، فإذا بعمر بن العاص يقول فإني مرسل إليك بجيش أوله عندك وآخره من مصر،
ويام سيدنا يوسف، ويام سيدنا يوسف،
ودام سيدنا يوسف
الغلال
سترجع هذه البلد،
مش عايزين نعاير حد.
لا مش معايرة، احنا بنقول سنرجع، ومش احنا وبس،
لا بنذكره يعني
كل بلد،
وانا كل بلد. انا امتن به عليه،
وانا امتن به لانه ده واجب، كان واجب عليه، كان واجب عليه. نعم أستاذ الفاضل، خبر أنا معرفش طفل يشنق نفسه بالمنيا احتجاجا على منعه من اللعب خارج المنزل. يعني دي سوء تربية ولا سوء خلق منهم ولا يعني لو طبقنا الموضوع ده يبقى يعني موت ولادنا كلهم او يتشنوا كلهم لان احنا
هو يعني طبعا احنا مش يعني مش عاوزين نستفيد في التعليق على
على الخبر على الماشي كده
لكن احنا بنقول طبعا ان هي ان يعني كل اب وكل ام عليهم مسؤولية كبيرة جدا نحو تربية ابنائهم ورعايتهم والحقيقة يمكن احنا الموضوع بعيد عن محور الحلقة لكن
طبعا
احنا بنقول ان احنا فعلا محتاجين ان الاباء والامهات يهتموا بابنائهم شوية. احنا في بيوت واسر بنجد الاب منشغل تماما عن اولاده, الام ممكن تكون ام عاملة ما بتديش لاولادها برضو القدر الكافي من الاهتمام, فبنوجه عنايتهم في البيت الاب والام اولادك مسؤولية وأمانة في رقبتك.
لا في ناس بيجوا يشكونا انهم مش عارفينهم في سنة كام
صحيح
يعني
واذا كنا احنا النهاردة اذا كنا احنا النهاردة بنحض الناس على اختيار رئيس الدولة فالاب والام في البيت هم الراعين على ابنائهم ومسؤولين منهم امام الله سبحانه وتعالى, فبنقول لكل اب وكل ام يحسن رعاية ابنائه ويحسن تربيتهم عشان ما نوصلش لخبر زي ده في بيت من البيوت وفي الاخر يبقى الكل يعني بيأسف وبيحزن وبيتألم. لكن بنوجههم فعلا ان كل اب وكل ام يرعى ابنائه ويحسن تربيتهم تربية اسلامية ويعلمهم القرآن ويؤدبهم ويسيبهم يلعبوا مفيش
مانع. في السن ده في كل سن ليه وقته. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ نبيل؟
ازيك يا عمنا
منور الشاشة والله يا أستاذ.
ربنا يبارك فيك.
وأنت كان مفروض تكون مذيع من زمان بأسلوبك الجميل وكان.
ربنا يخليك. ما تخليش أمسك في.
لا والله حاجة جميلة جدا.
ربنا يخليك حبيبي ربنا عزك.
أنا بص كنت عايز أقول حاجة بس مهمة بالنسبة لحملة الدكتور محمد مرسي طبعا. من مؤيد الدكتور محمد مرسي لأن الوحيد الذي لم يطلب الإمارة وإنما فرضت عليه.
ربنا يبارك فيك.
وده واجب وطني طبعا لكن في حاجة مهمة في الحملة الدكتور صفوت حجازي يعني بيبقى متهور شوية في الكلام وده هيؤدي الى فقد اصوات كثيرة من الدكتور مرسي وده بشهادة ناس كتير
تمام
لان هو في مؤتمرات من اخرها كان في المحلة وقعد يقول احنا هنزحف على القدس والقدس هي دي العاصمة وتحرير فلسطين والكلام ده. طب احنا يعني احنا دلوقتي في وقت احنا عندنا حاجات داخليه بس نخلص الاول يعني وناخد الرئاسه وبعدين يبقى نتكلم في الكلام ده يعني واعدوا لهم ما استطعتم من قوه.
تمام شكرا. معنا اتصال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ نبيه؟
اهلا وسهلا بيك يا فندم.
ربنا يخليك انت منور انت وضيوفك.
ربنا يعزك.
بقول لحضرتك انا شفت على قناه الحياه عن استطلاع ان تختار الرئيس مين.
تمام.
فانا حاولت ان انا يعني اتكلم في قناه الحياه من ساعه ما ابتدى البرنامج ما فيش حد رد عليا وكل المتصلين يقولوا شفيق. انا كنت عايز اقول الدكتور مرسي وكل المتصلين يقولوا شفيق.
لا ما دي اتصالات مدبره مسبقه.
كل يقولوا شفيق وبرده
ما فيش امانه اعلاميه هناك
ماشي. وبرده امبارح عاملين مناظره مع عمرو موسى وعبد المنعم وفي قناه دريم يعني هم بيصطادوهم على فكره. النهارده عاملين بقى ان هم جايبين ناس يحللوا المناظره عاملين بقى انه موسى رجل المرحله وعبد المنعم ابو فتوح بقى انه بينسى وانه وحش وانه مش يعني حاجات غريبه قوي فعلا.
لو هتلاقي كتير في المرحله الجايه ما تلاقيش. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
ايوه ايوه نبيه يا مرحبا يا فندم.
مرحب بيك.
مرحبا بيك وضيوف الكرام.
الله يكرمك.
بصراحه بس مداخله خفيفه كده عجبني رأي الإسلام جواد بصراحة.
تفضل.
والأستاذ محمد بس في ملاحظة للشيخ خالد بعد إذن حضرتك.
وهو
قلنا في حزب النور يعني.
تمام.
الأستاذ خالد بيطالب إن الأمة الإسلامية توحد كلها ويعني ياريت بس يوجه للجبهة الداخلية في مصر نفسها قلنا في حزب النور.
تمام.
أستاذ الكريم الاسم
يعني هم شتتونا دلوقتي بصراحة.
اسم حضرتك يا أستاذنا الكريم.
حضرتك سامعني؟
اسم حضرتك ايه؟
الدكتور سيد العريني في الشرعية.
يا دكتور سامي.
دكتور سيد.
دكتور سيد. سيد. انت سامعني يا دكتور سيد؟
سيد العريني في الشرعية
يا
فندم.
سيد العريني.
يا دكتور.
نعم.
انت ليه قلت الشيخ خالد وحزب النور؟
الشيخ خالد ملوش علاقة بحزب النور على فكرة.
لا لا يا فندم لا انا اقصد حضرتك.
انت ليه قلت الشيخ خالد مع حزب النور؟
الشيخ خالد حضرتك بس يوجه كلامه لحزب اخواننا في حزب النور.
يعني هو عايز يبدا خالد تبعت رساله ليهم يعني
اخواننا في حزب بالظبط.
تمام وصلت الفكره.
اتفضل يا دكتور اتفضل.
يا فندم بس انا يعني برضه ملاحظه خفيفه على الشيخ ياسر البرهامي والشيخ عبد المنعم الشحات في ارائهم زي الدكتور عبد المنعم فتوح. الدكتور عبد المنعم يعني معلش يعني بيلوننا شويه، مره يتكلم في حد الرده ومره يقول ومره يقول نصف ليبرالي ونصف مسلم، ومره يقول انا يعني برضو انا في رايي كشخص عادي ان هو تربى في جامعه اخوان اكثر من 40 سنه ولم يسمع لراي الشورى اللي احتضنته اكثر من 40 سنه، برضو دي فيها حاجه لا شيء غصبه في ظلنا يعني.
طب رسالتك وصلت يا دكتور، رسالتك وصلت.
شكرا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
والنبي لو سمحت توطي التلفزيون شوية.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. لا اله الا الله ورحمة الله وبركاته.
لا اله الا الله.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ نبيل ازي حضرتك؟
ازيك؟
ربنا يخليك وازاي استاذ الظروف اللي معاك.
سلموا عليك اهم.
ربنا يخليك. استاذ نبيل بس تعالى بس على موضوع الاخوان المسلمين. بالنسبة
لل عندنا اثنين هم منورين الشاشة يا اخوان مسلمين.
بس ضعفوا الجبهة الإسلامية شوية.
مالهم؟
أنا ضعفوا الجبهة الإسلامية.
أنا مش سامع حاجة، وضح صوتك.
بقول لحضرتك ضعفوا الجبهة الإسلامية.
الإخوان هم اللي هيضعفوا الجبهة؟
الاثنين، يعني لو اتحدوا على مرشح واحد
يا رب
نبقى أحسن لنا.
ما احنا ما بنتمنى وبننادي وبنناشد وبنصلي وبنقول
ده اللي كنت بتمناه يعني.
ان شاء الله، واحنا ما بنتمنى كده برضو ان شاء الله، ربنا يهيئ ما في الخير ان شاء الله. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
اهلا بيك فضل.
سلامي طبعا اسلم عليكم جميعا وعلى الاخوة الحضور اللي معاكم،
ربنا يبارك لك
ويحفظنا وياكم لما يحب ويرضى. وكان عندي بس تنويخ يعني بسيط، ان 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 اخونا تكلم في سورة الروم وان فرح المسلمين بفرح بان الروم هم اللي غلبوا، لكن النهارده احنا عندنا الشيعة كام واحد تشيع من الصوفية اللي هم قريبين جدا للشيعة، والناس اللي هم احنا الاخر يقول ان احنا عندنا عقيدة قوية لان هو اخ عنده علم، لكن احنا العوام المساكين اللي بيضحك عليهم او يغرر بهم دي المشكلة. يا اخي الله يحفظك، انت فاهم خطر الشيعة وفاهم خطر التشيع وعندك شيء من العلم، لكن الناس المساكين الضعفاء اللي هو يعني بيصلوا ويتعبد الله عز وجل يعني ما عنده البصيره القويه، لكن نقول ان فطرتهم سليمه وبيخش عليهم الناس دي بي 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 يعني بي بي من ابواب الضعف اللي هم فيها.
جزاك الله خيرا. اتصلت وصل.
في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ليا في مداخلتي بعد إذنك أستاذ نبيل.
تفضل.
ليا استفسارين. أول حاجة يعني أنا بطلب من الشيخ إن هو في موضوع الشيعة قال إن يعني فيما معناه إن هو يعتبر كفرهم وخلى اليهود أحسن منهم، أنا بس عايز أعرف منه تفصيليا إزاي اليهود مختص بالقدس مصر ومعرج نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر ان هو مش عدو ويجرده كده من هذا العداء، ويصب العداء على جهة تانية تعتبر مسلمة وبعد كل البعد عن مقاتلة اسرائيل والجهاد في سبيل الله.
يا اختي
طيب هتعلق عليها يا شيخ خالد.
ابعد والله.
هقول لك على حاجة حضرتك هتستفيد معنا في ان شاء الله في الموضوع ده. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة كده يا شيخ اشخط.
مع حضرتك فوزي من برشوم اليوبية.
أهلا بيكم بناس اليوبية.
أنا برحب بسادة الضيوف طبعا.
ربنا يخليك. ربنا
يعزك. والمشايخ الأخ خالد. رجاء بس نبيه.
أيوة.
توضيح بالنسبة للإخوان.
أيوة.
يعني الشارع خد عنهم فكرة مش مظبوطة بالنسبة لمجلس الشعب. اولا دي جهة تشريعية.
ما ده ممكن يكون الاعلام
النقطة دي.
اه. ممكن يكون الاعلام المغسول المبنون هو اللي شارع الصورة.
ايوة. اه. وبعدين انا عايزك تاخد بالك شوية من توفيق عكاشة.
حاضر.
وابراهيم حملات.
عناية.
بلاش حملات.
اه. لانهم متحملين جدا على الاسلاميين.
والله ده هو اقل وصف ليهم ده احنا مهدبين النهاردة.
اه.
جزاك الله خيرا.
شكرا شكرا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور أستاذنا بيه.
ربنا يبارك فيك.
منور الشاشة والله يا مك.
ان شاء الله انت وجيرانكم.
ربنا يبارك فيك يا رب. يا أستاذنا بيه.
اتفضل.
يعني ارجو يعني عشان خاطر ربنا عايزين الإخوة الإسلاميين يتحدوا. إحنا صراحة يعني زعلانين جدا على الفرقة والشتات اللي بين الإخوة الإسلاميين.
والله ده مطلب الجنين في بطن أمه.
طيب هنعمل يعني أرجو رسالة تبلغها للجميع بارك الله فيك. يعني
حاضر.
اتقوا الله سبحانه وتعالى في شعب مصر وتوحدوا يعني ونختار شخص معين.
حاضر.
في ضياع مش عارفين نختار مرسي نختار ابو الفتوح.
نتمنى من الله.
يعني احنا في شتات.
ده صحيح.
فارجو انكم يعني تتوحدوا لنا واحد اسلامي فقط نقدر كلنا نصوت عليه بدل ما كل الاصوات تروح هباء منثورة.
لا ان شاء الله ربنا يهيئ ما في الخير ان شاء الله. استاذنا الفاضل استاذ عبد الجواد طبعا انت شايفك بتسجل ملاحظات الناس اللي اتصلوا والاخوه المشاهدين. ونشوف تعليق حضرتك على اللي ترغب في تعليق عليه ان شاء الله.
هو في جزئيتين يعني ان سمح الوقت. الجزئيه الاولى
نسمح لك وعايزين نروح بدري النهارده عشان انا اللي بدري.
تحت امرك يا استاذ نبيل.
ماشي.
الجزئية الأولى فيما يتعلق بالإخوان عملوا إيه في مجلس الشعب. أولا حزب
الحرية على فكرة بتكرر كتير في الشارع
فحق
الناس تعرف في
التوضيح. حزب الحرية والعدالة له 47% في مجلس الشعب يعني أغلبية مش أغلبية مطلقة.
تمام.
وأنا لما هقول إنجازات مجلس الشعب الآن في خلال 100 يوم مش هنسيبها الحرية والعدالة ولكن بقول جهاد برلمان مصر.
تمام.
جهاد برلمان الثورة، جهاد كل الأحزاب المصرية، جهاد كل أبناء مصر اللي اختارهم الشعب في هذا البرلمان.
ويمكن بس الناس عشان الحمل الثقيل بتاعهم وعشان برضو القلق اللي حصل يمكن الناس عشان ما تعرضوش للقوانين الماسة بحياتهم زي قانون الإيجار الأماكن اللي كانت الناس معلقة أمال عليه.
أيوه.
وزي قانون الأسرة. قلنا قانون إيجار الأماكن على فكرة ممكن ينزل بحرب أهلية في القريب. لأنه الناس مشدة مع بعضيها قوي. سكان والملاك. وقانون الأسرة اللي فكك الأسرة المصرية وقوض أركان المجتمع. برضه قانون كان مهم وكان يتعين أنه مجلس الشعب أول حاجة لأنه الناس حوالي 6 مليون طفل أو أكتر أو يزيد ما بين حضانة ما بين رؤية ما بين إنكار نسب ما بين حاجات مهمة. أيوة. جدا. وده طبعا كان ميراث عفن من شجرة الدر والمخلوع في إن أغلب القوانين دي مرت على الوكر المشبوه بتاع المجلس القومي للمرأة. فيمكن كانت الناس مستنية قوانين المسة بحياتها.
أيوة أنا أتكلم في الجزئية دي.
تمام.
فأنا بقول إن مجلس الشعب المصري بقيادة الحرية والعدالة استطاع ان ينجز في خلال 100 يوم ما لم ينجزه برلمان من برلمانات مصر في ال30 سنة اللي فاتت وانا محامي وعندي التشريعات تشريعات كل سنة وسيادتك عندك التشريعات
مظبوط.
هات أول 100 يوم من عمر كل برلمان وشوف البرلمانات السابقة البرلمانات السابقة على برلمان الثورة الآن طلعت كم قانون ومجلس الشعب طلع كم قانون وفي ظل أول 100 يوم في 30 سنة اللي فاتت كم أداة من أدوات الرقابة تم مصداق البرلمان وكم أداة من أدوات الرقابة تم تفعيلها داخل البرلمان
على حد علم عدد طلبات الإحاطة والاستجوابات لوحدها 96 استجواب
فأنا بقول لحضرتك أول إنجاز أنجزه البرلمان ودي سابقة لم تكن موجودة في تاريخ برلمان مصر منذ ثورة 52 لغاية 2011 أي حزب كان بيجي أغلبية كان بيستولي على جميع اللجان ووكلاء اللجان ولا يشرك المعارضة وما من برلمان إلا وكان المعارضة فيها وجود والمعارضة لم تمثل في أي لجنة من اللجان في الرئاسة والوكلاء ولأول مرة في تاريخ البرلمان المصري أن كل الأحزاب تمثل داخل اللجان رئاسة ووكلاء ودي سابقة لأن احنا قلنا في الحرية والعدالة احنا عايزين التعددية فبنطبق التعددية على الأرض هم بنمرة أول إنجاز الإنجاز الثاني إن في قانون بتحديد الحد الأقصى للأجور الحد الأقصى للأجور ده هيوفر للموازنة العامة للموازنة العامة كان تقريبا حوالي 43 مليار جنيه مصري بياخدها بعض الموظفين وعدد قليل جدا يعني كان عندنا موظف بياخد 40 جنيه بتوع العمالة المؤقتة في التشجير في الزراعة وفي بياخد 140 جنيه وفي بياخد 90 جنيه وفي موظف في الدولة بياخد 3 مليون جنيه في الشهر فالنهاردة لما مجلس الشعب يحط حد أقصى للأجور وحد أدنى للأجور يرفعها من 48 جنيه ل 800 جنيه ويحط الحد الأقصى يوصله ل 35 ضعف ده بيخلينا أخذ الوفرة في اللي كان بياخدها الناس ديت وأرفع بها دخول وأجور الناس اللي كانت بتاخد 40 جنيه و 120 جنيه يبقى تحديد الحد الأقصى للأجور الأمر الثاني ما أنجزته لجنة الشؤون العربية والعلاقات الخارجية فيما يتعلق بموضوع الحوالات الصفراء اللي النظام السابق ظل 30 سنة
ده تتحسب للبرلمان
ولم يستطع أن ينجز فيه قدمت في خلال 100 يوم الأمر اللي بعد كده تثبيت العمالة المؤقتة القانون اللي ثبت العمالة المؤقتة استفاد من هذا القانون 600 ألف أسرة مصرية الأمر اللي بعد كده الحفاظ على الثورة بتفعيل قانون العزل وتعديل قانون مباشر الحقوق السياسية لأن البرلمان ده برلمان الثورة ومن حقه أن يحمي الثورة والشيء البسيط والعقلاني جدا هل أحد ممن كان يتبع النظام السابق الذي قامت الثورة لإسقاطه حينما طال حكم مصر هيسعى لتحقيق أهداف الثورة
هو قانون العزل السياسي يا استاذ عبد الجواد الناس مرحبه بيه بس جه في وقت متاخر ده راجل الشرع اللي بيقول مش انا
ما انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك الامر الثاني ممارسه ادوات الرقابه ممارسه ادوات الرقابه مجلس الشعب مارس كل ادوات الرقابه داخل البرلمان مجلس الشعب المصري من سنه 2000 ل 2010 على مدار دورتين برلمانيتين كاملتين في وزراء لم يمثلوا رغم ان كانت هناك استجوابات مقدمه ضدهم في البرلمان لم يستطع ورغم أنهم كانوا ينتمون إلى حزب الأغلبية لم يحضروا ولكن في مجلس الشعب الحالي تم استدعاء رئيس الوزراء وحضر وأقر في بعض الأمور مسؤوليات السياسية
مجلس السيد قرار كان فيه تلاجة بتتحط فيه الاستجوابات عشان تتجمد
معلش وتم استدعاء الوزراء ومنهم يعني وزير الداخلية اللي لم يحضر على مدى يعني عقد كامل في برلمان ما قبل الثورة يبقى ممارسة كل أدوات الرقابة الأمر اللي بعد كده ما من مشكلة حدثت على أرض مصر بسبب عدم اقتدار الحكومة على التصدي لها إلا وتصدى لها البرلمان وشكل لجان لتقصي الحقائق ليقف الشعب المصري على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الجرائم الأمر اللي بعد كده أن أعضاء مجلس الشعب استطاعوا في عدم قدرة الحكومة على التعاطي مع بعض المشاكل على أرض المجتمع وتدخلوا في فض اعتصامات كثيرة واستدعاء بعض المعتصمين إلى البرلمان وسماع مشاكلهم ووضع حلول لها فده مشروعات القوانين الامر الثاني ان كلما تتجاوب الحكومه مع البرلمان حسب لائحه البرلمان واخد بال حضرتك ان هينجز هذا يؤدي الى انجاز القوانين فلما يكون العمل هناك مشاكل بتحدث على ارض مصر والحكومه غير قادره على التصدي لها وتصدر الى البرلمان البرلمان يعمل ايه دي نقطة النقطة الثانية فيما يتعلق ببعض القوانين بعض القوانين اللي حضرتك ذكرتها دورها جاي ولكن احنا الان في اي مرحلة كل مرحلة لها متطلبات نحن الان في مصر في مرحلة بناء الدولة في مرحلة بناء الدولة. فإحنا الآن بنتصدى للتشريعات التي تعالج متطلبات هذه المرحلة. وإخواننا اللي صبروا 30 سنة إن شاء الله رب العالمين حينما تكتمل مؤسسات الدولة ويأتي رئيس الدولة ويوضع الدستور وتأتي حكومة من الائتلافية مصرية، فإن كل هذه المشاكل سوف تنساح أمام الحلول. النقطة الأخيرة اللي عايز أقولها، لماذا لا يركز الإعلام على هذه الإنجازات؟ ولماذا يركز الإعلام على أن البرلمان لم يقدم شيء؟ أنا بقول هاتوا يا أخوانا اعملوا مقارنة خانتين اثنين، حطوا ما أنجزه برلمانات ما قبل الثورة في 100 يوم وما أنجزه برلمان الثورة في 100 يوم. ليس
دورة برلمانية،
ليس بانفراد، مع العلم أن هناك يعني هناك 29 مشروع قانون جاهز الآن في مجلس الشعب لأن يصدر بيحل هذه المشاكل. أيضا من ضمن الحاجات اللي أنا نسيتها أن أول قانون طلع في مجلس الشعب اللي رفع تعويض الشهداء من 30,000 اللي كانت محددهم الحكومة إلى 100,000. يبقى مجلس الشعب يتجاوب وفي انجازات على ارض الواقع، ولكن للاسف الاعلام الذي
يتبع برضه لانه ده برلمان الثوره يا استاذ عبد الجواد منتظرين منه المزيد والناس تامل فيه اكتر من كده، واحنا عايزين بعد ما تهدى الاوضاع اول حاجه يعملها يطلعوها من اللجان. انا عارف انه في جهد غير عادي في اللجان، لان انا اغلب الساده الاعضاء واغلب رؤساء اللجان على علاقه بهم طيبه، وانا عارف في جهد غير عادي في اللجان بيبذل، لكن اتمنى من الله انه الاول حاجات يعملوها قانون الايجارات القديمه، لانه ده قانون مهم جدا وفي ناس ظلموا ملاك وناس يعني يمكن الدخل بتاعهم هو المكان اللي بيؤجر ده او
المقدم على فكره هذا المشروع
بالظبط كده. انا عارف انه مقدم وفي دراسات وافيه ودراسات كبيره.
احنا القانون الان داخل
ان شاء الله.
انا بختم تعليقي على الجزئيه ديت، انا بتمنى شخصيا هذا هو اللي يرضي ربي ويرضي ضميري،
تمام،
ان كل مؤسسات الدوله البرلمان والمجلس الاعلى للقوات المسلحه والحكومه تعمل وفق متطلبات الشعب.
صح.
نحن
صح.
الآن بعد ثورة والشعب لا يحتاج إلى تباطؤ ولا يحتاج إلى تفكير طويل وعميق، وإنما يحتاج إلى إنجازات، وعلى الكل أن يسارع.
برضو بنشد الشعب الصبر والهدوء عشان يوصل لحقوقه.
بلا شك. بلا شك. بلا شك.
يا أستاذنا الفاضل يا عم الشيخ. برضو عايزين تعليق منك، وياريت فيما يخص موضوع الشعر راجل تحديد.
أقول حاجة.
عشان نقفله كده.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أقول لأمي الحبيبة ولكل مسلم ولكل مسلمة على أرض مصر، أولا نحن لا نقلل من خطر اليهود، هؤلاء الذين لا يألون جهدا ولا يدخرون وسعا في إذاء الموحدين، هؤلاء الذين يسفكون دماءنا في فلسطين بل وفي كل مكان نستطاع، هؤلاء الذين يعلنون الحرب علينا في كل وقت، نحن لا نقلل من خطرهم ولا نقلل من أفعالهم الخبيثة الدنيئة، لكن حينما نتكلم عن الشيعة نتكلم بأرض الواقع. وأنا بقول لأمي الكريمة، يعني أنا مش عاوز أقول كلام وحضرتك تقول لي كلام، أنا أقول لك كلمة بسيطة وحضرتك لو سمعاني الآن اعمل إيه. حضرتك خش الآن على النت، خش في أفعال الشيعة العلوية النصيرية الآن وما يفعلونه بأهل السنة في سوريا، ثم حدثيني بما شئتي إن أردت. والله العظيم أنا أقول كلمة لن تستطيع أن تنام في هذه الليلة لو رأيت هذه الصور وهذه الجرائم التي يفعلها البعثيون الشيعيون النصيرية العلوية في سوريا بأهل السنة، لعلمت الخطر الذي يتحدق بنا في مصرنا بل وعلى أيدي هؤلاء. وياريت إخواننا بقى ما يقولوش احنا بنشتت الصف واحنا انا بقول ياريت اللي يتكلم يقرأ التاريخ كله، يتعرف على الآخر وبعدين يتكلم. وهو انا حضرتك، هو انا يعني ادعو الى تشتت الصف ام ادعو الى وحدة الصف؟ انا الذي ادعو إلى وحدة الصف، أنا الذي أقول بأن هذه الأمة أمة واحدة، لكن حينما أجد جزءا فاسدا يلصق بهذا الجسد بقول احذروا، هذا الجزء سيؤدي إلى موت هذا الجسد ولابد. هذا ما أقول، وأنا أتمنى من كل مسلم له مشاعر وعاوز يعني الأمة تبقى وحدة وعاوز انا بقول له اقرأ الاول اتعرف على الاخر الاول وبعدين قول هل يا ترى ينفع يجتمعوا. انا بقول لام الكريمة بقول لكل مسلم في كتاب مؤلف كبير جدا اسمه الاثنى عشرية يا ريت نعرف حكايته يا ريت نعرف ايه اللي فيه معايا. وانا اقول في عجالة احد دكاترة الازهر اراد ان يقرب بين المذهب السني والمذهب الشيعي فكلف دكتور تحت قيادته بعمل نقاط الائتلاف والاتفاق بين المذهب الشيعي والمذهب السني فاذا بهذا المجلد الذي يزيد على 1000 صفحة يقرر هذه الحقيقة انه لا يمكن ان يلتقي المذهب الشيعي مع المذهب السني بحال. ده كلام موجز وياريت نقرأ ونتكلم لكن بلاش نتكلم بالعواطف من غير اي حاجة. وانا لا انكر خطر اليهود بل ما من خطبة ولا من درس الا واقولها لله ان هؤلاء من قتلة الانبياء هؤلاء من اخوان القردة والخنازير هؤلاء المغتصبين لهذه الارض والله سنقوم لهم بحول الله لكن حينما نقوم في مصر اولا. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني اخويا الكريم اللي يتكلم و يعني بيدعو للوحدة وبيوجه رسالة على لساني للدكتور عبد المنعم أو الفتوح أو لغيره فأنا بقول له يا ريت حضرتك توجه عشان حتى لا يفهم إن مثلا أنا خالد يعني بتجه وجهة معينة سواء حزب نور أو حرية وعدالة أنا يعني إنما أنتمي لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدعو لأصول ديني ولا أنتمي لا لحزب النور ولا للحرية والعدالة مع احترامي الكامل ومع دعوتي في الليل والنهار لأن يوحد الله الصف سواء في حزب النور أو الحرية والعدالة والاعتراف بالفضل والسف لحزب النور ولحزب الحرية والعدالة هؤلاء الأطهار الأبرار الذين أسأل الله عز وجل أن يجمع به. لكن أنا عاوز أقول كلمة في عجلة
قصده يا شيخ خالد أنك أنت تدعو للتوحد يعني مش
من أول من أول اللقاء وأنا بدعو للتوحد بس أنا عاوز أقول كلمة للمسلمين يعني قاعدين يقولوا أنتوا شتتونا وأنتوا أنتوا أنتوا أنا بقول يا أخوانا دي السنة يا أخوانا دي السنة وده دين. أنا عاوز أقول كلمة وياريت إخواني ياريت المشاهدين الآن يعني فهموها كويس. لو إحنا وجدنا فصيل من المشايخ او من العلماء تنازل عن معتقده ليواكب حركة او ليواكب اتجاه ده يشك في دينه. خد بالك من دي كويس. يعني انا اقول مثال كنت في محاضرة في دمنهور تبع البحير فالاخوة جلسوا معايا فقلت يعني بعد كان بيان حزب النور بتأييده لمين للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح فانا قلت يعني طب احنا ليه ما توحدناش وكان عندنا تأييد سابق من الهيئة الشرعية للدكتور محمد مرسي. فالكلام كان كالآتي والله انقله نصا ولو اخواني سمعني الان يعني يعودوني في الاتصال لو اخطأت في كلمة. الاخ الكريم قال لي يا شيخ خالد احنا في حزب النور في الدعوة السلفية تحديدا في الاسكندرية قعدنا مع كل المرشحين وسمعنا لكل المرشحين وتسأل كل المرشحين وكان في ستارة وكان في ستارة بعد كده وتم التصويت دار هذه الستارة بل بيقول لي والله يعني انا سألت الدكتور ياسر برهان عن رأيه فامتنع وقال له اللي انت شايفه اللي انت معتقده خش ايه خش وصوت له فاذا بهذه النتيجة الغير متفق عليها إنما جاءت من واقع الصندوق فهذا دينهم هذا ما رأوا. طب أنا بقول له يعني خلف دينك خلف معتقدك أنت
لا كده لا
أسألك بس حضر ده واحدة وضع فأنا بقول له أنت شفت كده خلاص هو اعتقد كده. طيب هو برضو نظر للمصالح ونظر إن كان في تأييد لحزب إيه لحزب الحرية والعدالة للدكتور مرس يعني شاف هذا الأمر قبل إنه هو إيه يخش ويصوت يعني عشان برضو اخواننا ما يقولوش لكن هو معتقده كده. طب هنعمل ايه؟ انا بقول ادعو لتوحيد الصف وانا اتمنى والله العظيم طيلة اليوم السؤال المعتاد ننتخب مين السؤال المعتاد ننتخب مين يعني والله العظيم يعني يكاد لا تمر دقيقة او دقائق واذا بهذا الهاتف واذا بهذا السؤال. فنحن انا كخالد والدعاء كلهم يعانون اشد يعني المعاناة من هذا الامر لكن هنعمل ايه؟ يعني هنقول ايه؟ هنقول يا اخوانا يعني سيبوا اللي انتوا يعني رأيتموه دينا، مع برضو بقول لك حضرتك ان هم شايفين الصورة كلها، يعني مش حاجة احنا هنوضحها لهم اكتر، واحنا بنتكلم عن ناس افاضل، ناس مشهود لهم يعني التدين وبالتقى وبالعلم. طيب احنا نعمل ايه بقى كمصريين؟ احنا نعمل ايه كيعني هنقول ايه مقلدين؟ طب نعمل ايه؟ انا بقولك استخير ربنا عز وجل. انت عندك تأييد للدكتور محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي ربنا يحفظه، وتأييد حزب الحرية والعدالة وقطاعات اخرى له، والدكتور محمد مرسي وراه كتيبة عمل ووراه جماعة الاخوان بجهدهم وبتاريخهم، هذا جنب. طب عندك الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وبرضه ايدته بعض الجمعيات معاه، استخير ربنا انت بقى وشوف انت تمشي ورا مين، لكن مش عاوزين نقول ننتخب مين ننتخب مين. طب هنعمل ايه؟ انا اقول يعني انا كخالد ما عنديش كلمة في هذا الامر، الا ان بقول لكل واحد استخير ربنا وشوف ربنا يهديك ليه.
طب تمام. الشيخ خالد في دكتور محمد دكتور جابر في موضوع اخطر من كده، بيقول لك طيب افسح حصل اعادة بين مرشح اسلامي وواحد من الفلول،
لا هتلاقي توحد في الصف خلاص انت ده هتنتهي. لكن بتكلم في المرحلة دي
هدول متخوفين
يا استاذ نبيل. انا اسألك
وعلى وجه التحديد عشان اكون صادق، بيقول لك اذا حصل معادلة مع محمد اعادة مع الدكتور محمد مرسي وموسى او مع محمد او مع ابو الفتوح وموسى،
دي ما فيش فيها مقارنات.
ففي مشكلة.
انا استأذنك يعني احنا
طيب. احنا ردي الدكتور محمد جابر على النقطة دي بعد اذنك.
دي واحدة بس اقول لحضرتك احنا يعني
لا ربع دقيقة ما
اتخذت وقت كافي. كنا يعني في كل المحاضرات والندوات بنقول كلمة بسيطة قوي، بنقول واحد بيصلي خمس فروض واحد بيصلي اربع فروض، ما فيش مقارنة بين الاثنين، اللي بيصلي الخمس ده كلام واحد، واحد متدين بنسبة 90% واحد متدين بنسبة 20%، هنقارن بينهم.
تمام
الكلام
تمام.
يعني مش محتاج كلام.
في حاجتين يا دكتور جابر معانا، السؤال اللي طرحناه دلوقتي والاخ المتصل الفاضل اللي قال موقف الدكتور صفوت مع في المناظرات مع الدكتور محمد مرسي، ونتمنى من الله ألا يكون هذا صحيح، انه بيقلل من رصيده وهو لما بيجيب سيرة القدس ويجيب سيرة الاماكن الاسلامية وتحريرها.
طيب ولا في شؤون داخلية او لا؟ اسمح لي في البداية بس اعلق على يعني نقطة سريعة في موضوع يعني مجلس الشعب ومجلس الشورى وعملوا ايه. يعني دايما بنسمع احنا عبارة تتردد في وسائل الاعلام،
لا وخاصة
الإعلام.
انت في المطبخ كمان
تتردد في وسائل الاعلام المجلس عمل لنا ايه. هو طبعا يعني اخونا الكريم يعني تحدث يعني باستفاضة عن القوانين اللي اصدرت داخل البرلمان، لكن انا الحقيقة عاوز اعلق على نقطة مهمة جدا الناس لازم تفهم تدركها وتعرف ان هذا البرلمان هو احد اهم انجازات الثورة، ثورة 25 يناير. هذا البرلمان ظهر الى الوجود كاحد منجزات او كاهم منجزات ثورة 25 يناير. فالمفروض ان الان الشعب والبرلمان القوى الثورية والبرلمان تمثل الثورة. البرلمان الان هو برلمان تشريعي لهذه الثورة. فما ينفعش الاعلام يجرنا الخط ان احنا نهاجم احد انجازاتنا. البرلمان لا يمثل نظام حاكم ولا يمثل سلطة تنفيذية، انما البرلمان الان يعبر عن هذه الثورة. وده الحقيقة منزلق يعني انا بحذر وانبه يعني كل القوى الثورية وكل الطوائف الشعبية ان هي تتحول خلف الاعلام لمهاجمة هذا البرلمان، لان هذا البرلمان يمثل شعب مصر.
تمام.
الانجاز الذي حققه شعب مصر من انتخابات في انتخابات حرة ونزيهة بانتاج هذا البرلمان، لابد ان يظل هذا الشعب داعم وظهير قوي لهذا البرلمان. اذا كان الاعلام يسعى في الفترة اللي فاتت ان هو يفصل ما بين القوتين، يفصل ما بين القوة التشريعية في البرلمان وبين الظهير الشعبي اللي البرلمان بيحتمي به، ويخلي الشعب لوحده في ناحية والبرلمان في ناحية، فاحنا بنقول للشعب لابد انك تكون يقظ وحذر، لان هذا البرلمان يمثلك انت وهو احد انجازاتك، فما ينفعش للاعلام يسحبك بعيد عنه، ولا تباطؤ السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة عن القيام بدورها يتحول هجومنا على السلطة التنفيذية اللي المفروض تحل المشاكل اللي موجودة الآن وتنجزها على أرض الواقع، بدل ما نهاجمها ونقول لها يا سلطة يا تنفيذية يا حكومة اشتغلي ونفذي اللي البرلمان بيطلبه منك واللي بيقولوا لك اعمليه، نبدأ ان احنا كشعب نتحول ان احنا نهاجم هذا البرلمان. لا، احنا بننبه الجميع ونقول لهم خلوا بالكم أن هذا البرلمان يمثل هذا الشعب, يمثلكم أنتم, فما ينفعش تهاجموا هذا البرلمان, لأن الإعلام عاوز يجركم أن أنتم تهاجموا البرلمان اللي هو القوة التشريعية
بتاعكم. ده شيء طيب التوضيح ده إن شاء الله.
الأمر الثاني اللي هي النقطة يعني التوحد على مرشح واحد للرئاسة. الحقيقة يعني احنا بنقول أن لدينا العديد من القوى اللي أعلنت دعمها لمرشح واحد هو الدكتور محمد مرسي. هذه القوى في معظمها إسلامية, يعني لما بنيجي نتحدث لو تحدثنا عن القوى الإسلامية اللي بتقدم دعمها الآن للدكتور محمد مرسي نستطيع أن نقول أن أغلبية القوى الإسلامية تدعم الدكتور محمد مرسي الآن. مش هنقول إجماع لكن نقول أغلبية, لما نقول جماعة الإخوان المسلمين ولما نقول الجبهة السلفية ولما نقول أهل السنة والجماعة ولما نقول الجبهة الشرعية للإصلاح للحقوق والإصلاح, عدد كبير من الجهات الإسلامية تدعم الدكتور محمد مرسي, وقالوا بشكل صريح احنا دعمنا للدكتور محمد مرسي ما بندعمش شخص لكن بندعم مشروع نهضة لمصر كلها, بندعم مرشح خلفه ظهير قوي سواء كان من جماعة الإخوان المسلمين أو من حزب الحرية والعدالة بما لديهم من خبرات وكفاءات إدارية وسياسية تستطيع أن تقوم على إنجاح هذا المشروع. بندعم أيضا مرشح يقوم على المؤسسية ويقوم على النظام الشوري ويحترم رأي الجماعة ويحترم رأي الشورى وينزل على هذا الرأي. عجبني جدا يعني ما قيل عن الدكتور محمد مرسي في اتصال هاتفي أنه المرشح الذي لم يطلب الإمارة أو لم يطلب الزعامة إنما طلب لها, وكلنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نعطيها لمن طلبها ومن طلب لها أعين عليها فيما معنى الحديث, ومن طلبها وكل إليها. فدعمنا ليه من هذه المنطلقات ان احنا بندعم مشروع كامل. فاللي بيدعو للتوحد الكامل بنقول له ان ده يعني اذا كان امر صعب الان وكنا كلنا نتمناه, كل الاسلاميين وكل القوى اللي موجوده كانت تتمنى ان يكون هناك توحد كامل, لكن اما ولم يكن واصبح عندنا يعني جزء او فصيل بيدعم مرشح اخر, فتلك هي الديمقراطيه اللي كلنا بنحترمها. لا انا بحترم اختيارك وانت بتحترم اختياري, وفي الاخر بندعو كلنا ربنا سبحانه وتعالى ان يخرج المرشح اللي هيدعم ويكلف بهذه المهمه, نقول له ربنا يعينك وربنا يوفقك وتستطيع انك تحقق الحلم اللي كلنا بنحلم بيه من اقامه نهضه وحضاره وتميز واقامه شرع ربنا سبحانه وتعالى حتى يستمتع به الناس كله
ان شاء الله
باذن الله.
ممكن اقول اضافه سريعه؟
اتفضل.
وحضرتك احد الاخوة اللي اتصل قال ان الاخوان بترحم له مرشح اضعفه الجبهة الاسلامية او التيار الاسلامي. انا بس عايز اقول دون ان اكون متحيزا, وان شاء الله لن اكون متحيزا الا للحق, هناك قاعدة في كتاب الله سبحانه وتعالى اوصت نبيا من اولي العزم وهو محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبقه على ضرب الأنبياء, فقال الله له في سورة الأنعام بعد أن سرد له أولي العزم ومن تبعهم ابتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام, قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده, لأن هؤلاء سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ سنة 1928, ثم تبعتها حركات إسلامية من التيار الإسلامي, وجماعة الإخوان المسلمين بحكم هذه الأسبقية جاءت في مرحلة من المراحل أعلنت أنه لا يجوز الدعوة إلى الله باستخدام القوة أو باستخدام العنف, وأننا كمسلمين قضاة دعاة ولسنا قضاة نحكم على الناس, لا نكفر أحد ولا نكره أحد بالسلاح أو القوة على أن يؤمن أو يعتنق بهذا الدين. وبعض إخواننا من الإسلاميين لم يقتنعوا بهذا وخاضوا التجربة بأنفسهم, وبعد عقدين من الزمان اهتدوا إلى ما قال به الإخوان المسلمون منذ خمسينيات القرن السابق. ثم مارس الإخوان المسلمون العمل السياسي وقالوا إن دخول البرلمان من أجل المشاركة في صد الأخطاء التي تخالف الشرع وإقامة المجتمع على بدء الشرع الإسلامية من وسائل الإسلام المتاح. فقال بعض إخواننا من الإسلاميين أن دخول البرلمان كفر ودخول البرلمان مشاركة في الطاغوت. ثم مر ثلاثة عقود من الزمن اهتدى إخواننا هؤلاء أن دخول البرلمان ليس فيه شيء. فالنهاردة لما أنا الإخوان المسلمين بيطرحوا مرشح الآن بيطرحوه بحكم التجربة وبحكم القواعد الشرعية. النهاردة عندنا نصوص في الإسلام بتقول مين اللي يبقى يولى الإمارة أو الإمامة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمامة من قريش والصحابة يختلفوا بعد رسول الله ويقول الأنصار اللي هم من خارج قريش منا الإمارة ومنكم الوزارة، فيقول لهم أبو بكر بل منا الإمارة ومنكم الوزارة لأن النبي الذي آمنتم به وآويتموه ونصرتموه قال الإمامة من قريش. معنى الإمامة من قريش، قريش أكبر تجمع بشري آنذاك في الجزيرة العربية.
أنت قلت الكلام ده أستاذ عبد الجواد.
أيوة أنا عايز أقوله
وأنت وضحت.
دي بيساوي عندنا في المصطلح السياسي الآن إن المرشح لابد أن يكون من حزب قوي.
يبقى عنده عزوة كده.
عنده عزوة موجودة، واخد بال حضرتك؟
تمام.
فالنهارده الإخوان أكبر فصيل الآن، فالإخوان لما بيطرحوا مرشح من عندهم فبيطبقوا نص شرع موجود لمصلحة البلد. دي نقطة يعني اديني ثواني. الأمر الثاني معلش، الأمر الثاني أن يكون من صفات الحاكم الالتزام بالشورى. الالتزام بالشورى يا إخواننا لا يمارس إلا داخل المؤسسات والمؤسسات التي فيها بيوت خبرة ويتم فيها التباين الآراء، فيكون في رأي أغلبية ورأي أقلية، فيلتزم الإنسان اللي تمرن في المؤسسات على أن يأخذ برأي الأغلبية دون رأي الأقلية، وأن يكون عنده استعداد إذا تعرض رأيه مع رأي الأغلبية أن ينزع رأي الأغلبية، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالإخوان
لما بيقدموا لحظة يا أستاذ،
ثواني.
فالإخوان لما بيقدموا واحد بهذا الشكل فهو ده اللي فيه قوة الأمة، هو ده اللي فيه متحد مع نصوص الشرع. فالمفروض لا يعابل الإخوان إنهم بيفرقوا الكلمة، إنما المفروض هذا الكلام أنا بوجهه بكل إخلاص لإخواني من الإسلاميين ومن المسلمين، إن هو ده في مصلحة مصر. أي مشروع للنهضة عايز ثلاث حاجات مش موجودة إلا عند الإخوان المسلمين.
إن شاء الله إن شاء الله
القيادة والمنهج والفئة التي تؤمن بهذا البرنامج
على قدر والحزب إن شاء الله ينفذه على أكمل وجه إن شاء الله، ويكون في خير لمصر كلها. وإن شاء الله إحنا معنا دلوقتي فقرة الرسائل القصيرة، وإخواننا هي
رسائلكم إلينا تجدد العهود، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلينا.
خالد، بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني اخواننا المشاهدين ومعانا فقرة الرسائل القصيرة، وهنبدأ بالاستاذ عبد الجواد. وايحك يا استاذ عبد الجواد، تقولها لمين؟
وايحك، انا اقول وايحك لنفسي المرة دي. يعني وجه هذه الكلمة لنفسي، لا اقف مع نفسي واراجع نفسي في أمور كثيرة، لأن الإنسان حينما يوجه رسالة إلى غيره دائما وينسى نفسه قد يكون عرضة للزلل. وفعلا إحنا محتاجين أن كل واحد يقف وقفة مراجعة مع نفسه، حينئذ سوف تستقيم الأمور. والقاعدة الجليلة عندنا لا تدعو إلى تنظيم الفوضى من حولك وتترك الفوضى بداخلك.
تمام جزاك الله، بارك الله فيك يا شيخ خالد.
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني في أمر لابد أن أرد على الأول، ان سعد الجواد ربنا يحفظه، انا يعني بحترمه قوي، لكن استدلاله بالايه على اتباع الاخوان المسلمين فهؤلاء الذين سبقوا، هذا استدلال ليس في محله، حتى يعني لا يقول احد من المشاهدين اني سكتت على هذا الامر. وهناك في امور كثيره برضه يعني محتاجين نقف معها شويه.
ماشي،
احترمنا الكامل الدكتور محمد مرسي.
يا عم انت الحلقه الجايه يبقى لك باع طويل ترد في
ان شاء الله. أما لكلمة ويحك، أقول لكل متجرئ على حدود الله، أقول لكل متجرئ على شعائر الله،
أقول لكل متجرئ على التيار الإسلامي، هذا التيار الذي لا يريد إلا الخير لمصر بفصيليه أو بفصائله، الحرية والعدالة النور وكل مسمى تحت هذه الأصول، أقول له ويحك، الإسلام قادم، الشريعة قادمة، ومصر قادمة بإذن الله.
دكتور محمد،
بنقول ويحك لكل من يحاول أن يطفئ نور الله، ويحك، نور الله قادم إن شاء الله.
تقول لي مين سكلتك أمك يا أستاذ عبد الجواد؟
سكلتك أمك لغير المنصف، لغير المنصف الذي لا يظهر ماذا قدم برلمان الثورة للشعب، ويلصق بالبراء من ليس فيهم من النقائص، ده سكلتك أمك.
سكلتك وسحلتك
وعدمتك، لأن المفروض يكون منصف، وبعدين كلهم مصريين يعني محدش فيهم يعني.
أقول الكلمة التي لن أحيد عنها إلى أن يكشف الله عز وجل الهمة والغمة عن إخواننا في سوريا. ثكلتك أمك يا بشار، ثكلتك أمك يا كل ظالم، يا كل معتدي، يا كل من تسفك دماء الموحدين المسلمين في كل مكان.
دكتور محمد،
أقولها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحك يا معاذ، أو سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فنقولها لكل إعلامي لا يستطيع أن يحكم فلتات لسانه،
لسانه زفر.
اللي بتقدم البرنامج
تقول مين كفاكم يا أستاذ عبد الجواد؟
كفاكم برضو ما زلت بقولها لإخواننا اللي حكموا مصر 30 سنة وتفاقمت في عهدهم المشاكل والأزمات، يعني اتركوا الفرصة لغيركم من إخوانكم من المصريين، ربما يصلح الله سبحانه وتعالى أيديهم ما لم تستطيعوا أن تقوموا به في الماضي.
شيخ خالد،
أقول لكل مصري ينام الآن في هذه المرحلة الحرجة، يتباطئ الآن في هذه المرحلة الحرجة، يتخاذل الآن في هذه المرحلة الحرجة، أقول كفاك نوما، كفاك تخاذلا، قم وكن إيجابيا، وخط في تاريخ هذا البلد، وخط في مجد هذا البلد، وخط في رفعة مصرنا الحبيب.
دكتورنا،
نقول يعني لكل المتآمرين اللي بيشعلوا الفتن داخل مصر، كفاكم، فمصر تحتاج منا إلى بناء كثير.
تقول لي مين يا أستاذ عبد الجواد؟ جزاكم الله خيرا.
اولا انا بقول جزاك الله خيرا لحضرتك انك قمت النهارده
قمت النهارده، انا بقول لكم جزاكم الله خيرا استحملتوني
دور مقدم البرنامج وقضيت على التقديم، يعني نوع من
ربنا يخليك، ده تواضع منك يا استاذ،
من النكهه المصريه الجميله.
ربنا يخليك،
جزاك الله خير. وبقول جزاك الله خير لاخواني اللي شاركوني، واخواننا اللي موجودين معنا في الاستوديو، واخواننا المشاهدين جميعا.
ربنا يبارك لك استاذ خالد.
بقول جزاك الله خيرا على اللسان الجميل النهارده والالفاظ المنتقاه، ويعني والحمد لله.
وانا بقول للاعداد جزاكم الله خيرا يا معدين. الدكتور محمد،
بنقول جزاكم الله خيرا لكل من يعمل لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، ويتحرك في هذه الفترة تحديدا لنصرة المشروع الإسلامي، بنقول له جزاكم الله خيرا.
دعنا يا شيخ خالد إن شاء الله.
الله يبارك لك. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر ذنبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا ووحد صفنا واجمع شتات قلوبنا. اللهم اجعلنا إخوانا، اجعلنا متحابين فيه، متعاونين فيه، متباذلين فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في مصرنا، اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلدان المسلمين. اللهم هيئ لمصرنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك، بحولك وطولك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لمصرنا حاكما ربانيا يحكم فينا بكتابك، ويعلي فينا سنة نبيه. اللهم واجمع قلوبنا عليه، اللهم وحد صفنا عليه بحولك وطولك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع العنة والظلم عن إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم اعصم دماء إخواننا في سوريا. اللهم عليك بكل ظالم، اللهم عليك بكل منافق، اللهم عليك بكل عمين، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا بقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بارك الله فيك يا أخواننا. أنتوا حجبتوا عننا الرسائل ولا الناس عشان أنا بقدم الحلقة ما حدش بعت لكم رسائل ولا إيه الحكاية؟ يا سلام، ولا نبتاع عندكم عطلانة؟ طيب احنا بنشكر اخواننا المشاهدين وبنشكر اخواننا الضيوف، والحمد لله اللي ربنا وفقنا. وصباح على خير.